فالفقه نبراس لنا
يجل الظلام بمنطقي،
فالفقه نبراس لنا
يجل الظلام بمنطقي،
يجل الظلام بمنطقي،
يتمنى للعلوم ليرتقي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم فقه الأسرة. هذا البرنامج الذي نستضيف فيه بجميع لقاءاته فضيلة معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشفري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. في بداية هذه الحلقة باسمكم جميعا أرحب بضيفنا، حياكم الله معالي الشيخ.
أهلا وسهلا، أرحب بك وأرحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا، وأن يرزق الجميع العلم النافع والعمل الصالح.
الله أرحب بكم مشاهدينا الكرام، أرحب بمتابعتكم لهذه الحلقة، أيضا بتواصلكم مع برنامجكم من خلال رقم الجوال الذي تستطيعون أن ترسلوا عليه أسئلتكم واستفساراتكم لعرضها على ضيفنا الكريم في حلقات قادمة وقريبة بإذن الله تعالى. موضوعنا في هذه الحلقة والحلقة القادمة سيكون عن النفقات. في هذه الحلقة سنخصص حديثنا عن نفقات الزوجات، ثم نتحدث عن نفقة بقية الأقارب في الحلقة القادمة. شيخ سعد، بداية إذا أذنت لي قبل أن ندخل في جزئيات هذه الحلقة ونتحدث بالخصوص عن نفقات الزوجات، أن نحرر هذا المصطلح ونبين مرادنا والمراد بهذا المصطلح الفقهي عندما نقول النفقات.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الشريعة من كمالها لم تترك شاردة ولا واردة إلا جعلت لها حكما شرعيا. قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وكان مما جاءت به الشريعة ما يتعلق بتعاون الناس فيما بينهم على سبيل الاستحباب، وهكذا قيام بعض الناس بالواجب من النفقات تجاه الآخرين. ومن هنا، ما هي هذه النفقة وما المراد بها؟ نقول: المراد بالنفقة كفاية الإنسان من يمونه في مطعمه ومشربه وفي مسكنه وفي ملبسه وما يتبع ذلك من التوابع. هذا هو معنى النفقات بشكل عام.
نعم، إذا كنت لك سعد أن أخصص الحديث عن نفقات الزوجات، بداية لعله عنصر مهم ويغفل عنه كثير من الأزواج هو مسألة الشيخ التقرب إلى الله عز وجل واحتساب هذه النفقة. البعض ينفق على أهله ويجزي في ذلك، إلا أنه يغيب عنه هذا العنصر.
لا شك أن من أعظم القربات التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه القيام بالواجبات التي أوجبها الله جل وعلا، فإنه ما تقرب أحد إلى الله بمثل فعل ما أوجب الله جل وعلا، كما ورد ذلك في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول ذلك. ومن هنا، فإن احتساب الأجر بأن ينوي الإنسان طاعة رب العالمين بهذه النفقة، لا شك أنه يؤجر عليه العبد الأجر الكثير. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضع في في امرأتك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنفق العبد نفقة يحتسبها عند الله كانت له حسنات في ميزانه يوم القيامة، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. ومن هنا، فلا بد أن يحتسب الإنسان الأجر والثواب الأخوي فيما ينفقه. لو قدر أن الإنسان لم يحتسب ذلك فإنه ليس له إلا المنافع الدنيوية فقط، من سقوط المطالبة، من ما يحصل من أجر دنيوي. أما أجر الآخرة فإنه لا يحصل إلا إذا احتسب الإنسان الأجر والثواب عند الله عز وجل. وليس هذا خاصا بنفقة الزوجة، بل هو في جميع النفقات الواجبة وفي غيرها من الأعمال الصالحة. مثال ذلك: أنا أحضر الخبز لبيتي، والآخر يحضر الخبز لبيته، يشترك الشخصان في الأجر والثواب، لأن هذا نوى التقرب لله عز وجل فكان مأجورا متابع، وذاك أحضرها بدون نية فلا يستحق على ذلك أجرا ولا ثوابا. هذا من جهة. ومن هنا نعلم أن الأجر الأخروي أجر عظيم يترتب على النفقة سواء على الزوجات أو على الأقارب. هكذا أيضا هناك آثار دنيوية تترتب على النفقة. من هذه الآثار والثمرات إدرار الرزق من الله عز وجل للمنفقين، ومنها طول العمر، ومنها أيضا أن يوسع الله جل وعلا الرزق على عباده، فإنه قد جاء في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، وجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صباح إلا وينادي فيه ملكان، يقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. ومن أولى ما يدخل في ذلك النفقات الواجبة على الإنسان سواء تجاه زوجته أو تجاه أبنائه أو قرابته أو نحو ذلك. بل في الآية القرآنية يقول الله عز وجل وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. لكن العبد لا ينوي هذا الخلف، لأن هذه النية نية أمر دنيوي، وإنما ينوي الأجر الأخروي، ولكن تحصل هذه الأمور تابعا وليست مقصودة أصالة.
مع الشيخ لا تلاحظ أن هذه الأدلة التي استعرضتها لها جزاك الله خير أنها وردت عامة، يعني لم تحدد أنه لابد أن يعني ينوي الأجر الأخروي حتى تتركب هذه الأثار الدنيوية.
نعم، هذا بالنسبة للأمور الدنيوية، تترتب هذه الآثار الدنيوية نواها العبد أو لم ينويها، لكن بالنسبة لأجل الآخرة لا يحصل إلا لمن نواه، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالأجر وهذه الأجر الأخروي لا يحصل إلا بنية، بينما الثمرة الدنيوية بالخلف وسعة الرزق ونحو ذلك هذه تحصل للعبد ولو لم يكن مقصوده الآخرة. أما من قصد الآخرة فيحصل له الأمران، أجر الآخرة وأجر الدنيا. وأما من نوى الدنيا فقط أو أنفق بدون نية حصل له أجر الدنيا ولم يحصل له أجر الآخرة.
نعم، هذا فيما يتعلق الشيخ باستحضار النية وترتب هذه الآثار الطيبة في الأجر الأخوي. لكن دعنا الشيخ ننظر إلى الحكم الشرعي لهذه النفقة على الزوجات، أن نقول بما دام لابد أن يستحضر هذه النية أن تكون من باب المستحبات أم أنها واجبة على الزوج؟
النفقة على الزوجة هذه من الواجبات بإجماع أهل العلم.
أين؟
قال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، ويقول جل وعلا لينفق ذو سعة من سعته. فإذا أوجب الله عز وجل النفقة للمطلقة الرجعية فمن باب أولى الزوجة التي لا زالت باقية، ويقول جل وعلا ولهن عليكم رزق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ويقول جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. والنصوص في هذا كثيرة، جاء في حديث الآخر تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت، والنصوص الموجبة للنفقة على الزوجة كثيرة لا يمكن حصرها في مثل هذا البرنامج. ومن هنا أيضا أؤكد على قضية احتساب الأجر في النفقة على الزوجة، وليس ذلك على سبيل المنة، وليس ولا يظن الإنسان أنه بنفقته يكون أصبح أدى أمرا وأمرا يعني يتفضل به على المرأة ويتمنى به عليها. هذا من الواجبات الشرعية التي أوجبها رب العالمين، ليس للعبد فيها فضل إلا من جهة قيامه بالواجب الذي يحصل به على درجة التقوى حتى يكون في ذلك ممن دخل في قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. واستحضار هذا الأمر يجعل الحياة الزوجية بإذن الله تبقى، لأنه إذا أصبح الرجل يتمنى على الزوجة وأصبح الرجل يعني أيضا شيء آخر اللي هو أن بعض الناس يظن أن النفقة مقابل أداء المرأة له الواجبات أمر متحتم لبعض الأشياء التي يطلبها ولو لم تكن واجبة شرعا. يعني مثال ذلك إذا لم يرتضي لبعض أفعالها أو بعض أقوالها منع النفقة فهو بهذا مخطئ وآثم وعاصٍ لله عز وجل، وليست النفقة مقابلة لمثل هذا الأمر، وإنما هي مقابلة لاستمتاعه منها وتمكينه منها، فبالتالي تمكنه منها، فبالتالي هي من الواجبات الشرعية التي ليس للعبد فيها منة أو خطأ.
نعم، هذا الواجب الشرعي هل له من مقدار معنى أنه يجب على جميع الأزواج أن ينفقوا بمقدار محدد، أم أن هناك عوامل تؤثر في هذه النفقة بحيث ما يجب على فلان من الناس لا يجب على غيره؟
هنا يعني هذا السؤال يمكن أن ندخل فيه ثلاث فقرات. الفقرة الأولى إذا تراضوا بينهما في النفقة فهم على ما تراضيا عليه بلا إشكال، والأصل في هذا وجوب النفقة بالمعروف، فما تعارف عليه سار على وفق تعارفهما. وقال جل وعلا وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. الأمر الثاني عند الاختلاف فإنه يذهب فيه إلى القاضي، يعني هذه مسألة نزاع وخصومة، وبالتالي يذهب إلى القاضي من أجل أن يحدد الواجب في مثل هذه المسائل، وحكم القاضي يرفع النزاع في المسائل. الأمر الثالث أن اختلاف البلدان واختلاف الأزمان واختلاف الأحوال يؤثر في النفقة، يؤثر في النفقة، فليس هناك مقدار محدد في النفقة، وإنما القاضي يقدره بالنظر إلى أحوال الزوج وأحوال الزوجة وأحوال البلد واحتياج كل منهما. الإمام الشافعي يقول الواجب هو مقدار محدد، فهو يوجب مدا من البر، وبالتالي هذا الإيجاب يعني قد لا يوجد في بعض البلدان البر، وقد تختلف حاجة الناس من بلد إلى آخر، ولذلك فإن قول الجمهور أقوى في هذه المسألة بعدم تحديد ذلك بمقدار معين، وإنما الواجب هو مقدار الكفاية. لذلك جاء في حديث هند أنها لما اشتكت زوجها أبا سفيان رضي الله عنهما وذكرت أنه رجل شحيح لا يعطيها وولدها ما يكفيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك ويكفي ولدك بالمعروف، قال يكفيك، لم يحدد لها مقدارا محددا. إذا تقرر هذا فما هو الواجب؟ هل نلتفت فيه إلى حال الزوج أو إلى حال الزوجة؟ هذا موطن خلاف كبير بين أهل العلم. الإمام أبو حنيفة والإمام مالك يقولون المعتبر هو حال الزوجة دون حال الزوج، ويستدلون على ذلك بقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فالتفت إلى حال المرأة واحتياجها، وقال في حديث هند قال صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك، ما قال لم يلتفت إلى حال الزوج. والإمام الشافعي يقول المعتبر هو حال الزوج وليس حال الزوجة، لقوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته، قال فدل ذلك على أنه يعتبر حال الزوج. الإمام أحمد جمع بين الرأيين فقال أنا أعتبر حال الزوجة وحال الزوج، وبالتالي فالمعتبر حالهما معا. ما دليلك يا إمام؟ قال الجمع بين هذه النصوص، قال وإعمال جميع النصوص أولى من إعمال بعضها وترك بعضها الآخر. أين تظهر المسألة؟ عندنا مسائل، الزوج ميسور والمرأة زوجة ميسورة، هنا محل اتفاق. الزوج معسر والمرأة معسرة، محل اتفاق. الزوج متوسط والزوجة متوسطة، محل اتفاق، نفقة بالوسط.
مشكلة عند اختلاف،
عند اختلافهما. الزوج ميسور والمرأة معسرة أو العكس، من المعتبر؟
على الخلاف.
على الخلاف.
عند الإمام أحمد يعتبر حاله
حالهما معا، وبالتالي تجب نفقة المتوسطين.
أي
نعم. يعني اعتبرنا حالهما فوضعنا قسمة بينهما، وبالتالي
متوسط.
يكون هناك المتوسط.
لا.
عند الإمام أبي حنيفة والإمام مالك المعتبر هو حال المرأة، وعند الإمام الشافعي المعتبر هو حال الزوج. هذا خلاصة ما يتعلق بمقدار النفقة الواجبة للزوجة.
نعم شخصات كما تشرت في حالة الاختلاف أنه صار إلى القضاء الشرعي في هذه المسألة، هل أيضا نقول بهذه المذاهب في عندما يحكم القاضي في هذه المسألة، هل نقول أنه ينظر إلى حال الزوجة وحال الزوجة؟
نعم، القاضي عند المسائل الخلافية ينظر في الخلاف وينظر في الأدلة ويرجح بين هذه الأقوال بحسب ما يغلب على ظنه ويظن أنه حكم الله جل وعلا وبالتالي يحكم به، هذا هو الواجب في حقه. فإذا قضى القاضي في مسألة خلافية فإن حكم القاضي يرفع الخلاف، لا يصح للزوج أن يقول أنا مذهبي مذهب الإمام أبي حنيفة وبالتالي احكم لي بمذهبي، أو تقول الزوجة أنا مذهبي هو مذهب أحمد فاحكم لي بناء على مذهبي، وإنما القاضي يحكم بما يترجح لديه هو، وحكم القاضي يرفع الخلاف، ولا يصح لأحد من المتنازعين من الزوجين في مقدار النفقة أن يقول أنا أخالفك الرأي، لأن حكم القاضي يرفع الخلاف المسائل المتنازع فيها.
نعم، عندما نقول الشيخ العبرة بحال الزوج أو حال الزوجة، هل الشيخ من العوامل تؤثر في هذا التقدير، بمعنى مثلا نقول نقيس على نفقة قريباتها أو المساوي لهن في هذه الحالة؟
نعم، هذا تقدم معنا أن البلدان تختلف النفقات فيها، فعندنا مثلا في الرياض عند النفقة الإنسان على أهله يعطي مقدارا معينا من طعام وكسوة مغاير لما وجد في بلد آخر، فنوع الثياب الذي عندنا غير نوع الثياب الموجود في البلد الآخر. نوع الطعام الذي عندنا نحن نفضل مثلا كبسة الرز، بلد آخر يفضلون نوعا آخر من أنواع الطعام الكشري ولا غيره من أنواع الأطعمة المشهورة في بلدان أخرى، ومن هنا هذا يختلف باختلاف البلدان. هكذا باختلاف الأزمان، فعندنا من الأطعمة ما لا يوجد عند من سبقنا، أنواع الحلان وكذا عند من سبقنا أنواع ليست موجودة عندنا،
اختلاف الأسر يشوف.
كذلك أيضا فيما يتعلق باختلاف الأسر، لأن بعض أنواع الأطعمة موجودة عند أناس لا توجد عند آخرين وهكذا.
جيد، خلنا ندخل في تفصيلات النفقة. نبدأ يعني بداية بالكسوة، كونها تختلف من بلد إلى آخر، المقدار الواجب على الزوج في هذه الحالة سواء من ناحية القدر أو من ناحية حتى الزمان.
نعم، الله عز وجل يقول وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف.
نعم،
فما تعارف الناس على أنه يدخل في مسمى الكسوة فإنه حينئذ يكون هو الواجب.
نعم.
يبحثون في ما يدخل في الكسوة الواجبة، يقولون مثلا فقهاء الحنابلة قميص، سراويل، نعال، أيضا فيما يتعلق بملابس النوم، أيضا فيما يتعلق باللحاف الذي تنام عليه المرأة، أيضا الغطاء، أيضا المخدة. لكن يعني إعطاء قاعدة عامة في الجميع بنوع اللباس لا يصح، باختلاف أنواع الملبوسات باختلاف البلدان والأزمان، ومن هنا فلا بد أن يقدر بحسب اختلاف هذه البلدان.
طيب،
والقاعدة الشرعية في هذا أن ما جاءت الشريعة به وكان مطلقا ولا يوجد له تقييد في الشرع ولا في اللغة فإنه يرجع إلى أعراف الناس، ولذلك قال تعالى وكسوتهن بالمعروف بحسب ما يتعرفه الناس فيما بينهم، ومن هنا فلا يصح إعطاء قاعدة عامة في نوع اللباس المشترط في الكسوة، إلا أن هناك عوائد وأعرافا مخالفة للشريعة، فمثل هذه العوائد لا يصح اعتبارها شرعا ولا قيمة لها، لأن من شروط اعتبار العرف أن لا يكون مخالفا للشرع. فلو كانت هناك ملابس عارية جرى الناس على يعني التعارف على لبس النساء لها، لا يجب على الزوج إحضار مثل هذا اللباس العاري، وهكذا أيضا لو كان هناك ثياب فيها مخالفات شرعية لوجود تشبه بالرجال أو تشبه بغير المسلمات أو نحو ذلك، لا يلزم الزوج إحضار هذا النوع من أنواع اللباس. هذا من جهة النوع. من جهة مادة اللباس هذا يختلف اختلاف البلدان أيضا، اختلاف أعراف الناس، فأناس يلبسون الكتان وأناس آخرون يلبسون أي نوع من أنواع القطن أو الصوف أو الحرير أو غير ذلك، وبالتالي هذا يختلف باختلاف أعراف الناس.
من ناحية الزمن دكتور؟
أيضا من ناحية الزمن فقهاء، أكثر الفقهاء يقولون يجب عليه كسوة واحدة لكل عام، وآخرون يقولون يجب عليه كسوة في الشتاء وكسوة في الصيف، لأن الناس يحتاجون إلى لباس للصيف مغاير للباس الشتاء، وآخرون يقولون المرجع في ذلك إلى أعراف الناس، فما تعرفوه في ألبستهم وجرى في عرفهم فإنه يجب شرعا. ولذلك عندنا مثلا في وقتنا الحاضر يجب من اللباس ما لم يكن واجبا قبل 30 سنة، مع أننا قد عاصرنا الزمانين، وذلك لاختلاف أعراف الناس فيما يلبسونه في مثل هذه البلاد، وهكذا بقية البلدان لكل بلد عرف خاص به. هذا ما يتعلق بالكسوة.
دكتور، فيما يتعلق بمسألة الزمن، أن ذكرتم أن البعض أرجع إلى العرف، البعض أرجع إلى كسوة الصيف والشتاء. بعض الأسر يا شيخ عندما تكون المرأة لها عائد مادي يكون بينهم اتفاق محدد، هل نقول أن يفرق بين كون المرأة مثلا لها مردود مادي أو كونها غير ذلك في وضع الكسوة؟
بالنسبة للزوجة أموالها خاصة بها، وبالتالي يجب على الزوج أن ينفق على زوجته ولو كانت الزوجة غنية لها أموال، وهذه تلاحظ، فأموال الزوجة لا تؤثر على قضية النفقة، لا في أصل النفقة ولا في مقدار النفقة. ما إذا تنازلت عن حقها أو أن الزوجة لم تطالب الزوج بالنفقة فلسون إليها، لكن الكلام في الواجب شرعا. أيضا فيما يتعلق باللباس استحضرت الآن مسألة، وهي مسألة البسط والكراسي والأثاث، هذا كله يجعله الفقهاء من أنواع اللباس ويوجبونه على الزوج بمقدار ما يتعارف الناس عليه، إلا أن يكون هناك عرف مغاير أن هذا الأنواع من أنواع البسط التي تفرش للجلوس أنها لا تدخل في النفقة، كأن يكون الناس يتعارفون على الجلوس على الأرض على التراب بدون أن يكون هناك بسط كما في بعض البلدان. المقصود أن البسط التي يجلس عليها تسمى في الشرع لباسا، وتدخل في قوله تعالى وكسوتهن بالمعروف.
أيضا شخص فيما يتعلق بالعرف، نقول أن هذا يدخل في مسألة التعامل لما يقع لها يكون محكوم بالعرف الموافق للشرع.
نعم، هذا أيضا الطعام.
نعم.
فالطعام أو كذلك الشراب مما يدخل في النفقة، ويجب على الزوج أن يحضر هذا الطعام لزوجته، والواجب هو ذات الطعام، أما مقدار القيمة هذا ليس واجبا في أصل الشرع إلا أن رضياه معا. لو قالت الزوجة أنا لا أقبل نقود أن أحضر لي طعام وجب عليه ذلك، ما هو مقدار الطعام الذي يحضر هذا باختلاف العرف، ما هو نوع الطعام الذي يحضر أيضا هذا باختلاف العرف خلافا للشافعي كما تقدم. يعني مثلا في بلد أعرافهم إحضار الرز، في بلد آخر في أعرافهم جعل الموائد فيها ألبان، في بعض البلدان أعرافهم وضع لحم معين في أطعمتهم، لحم السمك، لحم الجمل، لحم الضأن، لحم الدجاج، تختلف باختلاف أعراف الناس. هكذا أيضا أنواع الأطعمة، هل يضع فيها، هل يدخل في الطعام الفاكهة أو لا يدخل، كل هذا مبني على الصواب أنه على العرف. الفقهاء يذكرون مسألة لطيفة في الطعام، يقولون لو تبرمت من نوع، يعني كل يوم رزق كل يوم رزق أثناء تبني نوع ثاني، فإنه ينقلها إلى نوع من نوع آخر من أنواع الأطعمة. تبرمت مثلا من نوع من أنواع الرز، قالت أنا هذا النوع يعني ما استسيغه ولا أقبله، هذا النوع من أنواع الخضار لا أقبله، جبلنا بدله، بدل الكوسة أحضر لنا نوع آخر من أنواع الخضار، وهكذا فإنه لها ذلك، ويلزمه أن ينتقل للنوع الآخر من أنواع الأطعمة.
نعم، على الشيخ فوق قبل قليل لما يتعلق بمسألة الأثاث أنها أيضا يحكم في الأرض، دعنا نعمم الحديث عن السكن عموما، هل يجب عليه أن يهيئ لها سكنا محددة؟ المقدار الواجب أيضا في السكن؟
نعم، السكنة واجبة للزوجة، يجب على الزوج أن يهيئ سكنا لزوجته، ولقوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم، وبالتالي فإنه يجب أن ينفق الزوج على زوجته فيما يتعلق بالسكن. وهنا أيضا نوع السكن مرتبط بأعراف الناس، ففرق بين الموسر والمعسر، وفرق بين البلد الذي يرضى الناس بجعل المتزوجين يسكنان في شقة صغيرة، والبلد الذي يشترطون أو يكون في أعرافهم أن مثل هذه الزوجة تسكن في قصر أو في مسكن يعني أكبر من سكن الشقة ونحو ذلك، وبالتالي هذا يختلف باختلاف أعراف الناس، ولا يمكن إعطاء حكم واحد في نوع المسكن، لكن الأصل المقرر وجوب السكنة للزوجة على زوجها. أيضا كان في الذهن مسألة الآنية، يمكن إدخالها في السكن أو إدخالها في الطعام، لابد أن يهيئ لها آنية مناسبة لأحوالها، تكون يعني مما تقضي به حوائجها بحسب أعراف الناس. بعض البلدان يتعارفون على أن الآنية تكون على الزوجة، وبعضهم تكون على الزوج. الأصل في الشرع أن يكون على الزوج، إن حصل اتفاق أو شرط بخلاف ذلك فهما على ما اشترطاه.
نعم، مع الشكل ما يتعلق بالشكل عندما نقول أن يجب على الزوج ما تعرف عليه أهل بلده. اختلاف الأوضاع الاقتصادية كما نشاهد هذه الأيام، ارتفاع العقار على مستوى ليس فقط في المملكة إلا على مستوى العالم العربي، هل نقول أن مثل هذه الاختلافات أيضا تؤثر في الأحكام الشرعية؟
نعم، كما تقدم أن الحكم الشرعي منوط بأحوال الناس في أزمنتهم وأمكنتهم وأعرافهم، ويختلف باختلاف حال الزوجين عسرا ويسرا، وبالتالي هذه الأحوال مؤثرة على النفقة الواجبة للزوجة على زوجها.
نعم، فيما يتعلق الشيخ ببعض المواد يعني الكمالية كمواد مثلا التجميل للمرأة، أيضا إحضار من يخدمها، هل نقول أنه يجب على الزوجة أم أنه من الأمور التي يمكن أن يتفضل بها أو أن تكون مثلا من باب المساعدة منه؟
نعم، هذه الأدوات تختلف ويختلف حكمها، هل تدخل النفقة أو لا تدخل.
نعم،
يمكن نورد نماذج بحيث تتضح بقية المسائل. المسألة الأولى في أدوات النظافة مثل الصابون، الشامبو ونحو ذلك من أدوات النظافة، هذه يلزم الزوج أن يحضرها لزوجته، وهي جزء من أجزاء النفقة الواجبة. كذلك مثلا المشط ذات نظافة. النوع الثاني أدوات التجمل مثل المكياج، الحنة، خضاب، فهذه لا يلزم الزوج إحضارها لزوجته لأنها ليست مما يدخل في مسمى النفقة، لكن لو أحضرها للزوجة لزمها أن تستعملها وأن تستخدمها لتتزين بها لزوجها، مثلها أيضا أدوات المكياج الحديثة. مثال ثالث ذكرت الخدم، هل يلزم الزوج أن يحضر من يخدم الزوجة أو لا يلزمه ذلك؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول بأنه يلزم الزوج أن يحضر خادما للزوجة، وهذا هو مذهب الجمهور ومذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة
وجوبا.
والقول الثاني بأن هذا بحسب أعراف الناس، فإن تعارفوا على أن تكون على أن الزوج يحضر خادما للزوج وجب ذلك، وإن لم يكن هناك عرف لم يجب، وهذا مذهب مالك. كثير من الأئمة يرجحونه ويقوون حتى من أتباع المذاهب، ويستدلون على ذلك بأعراف الناس في العهد النبوي، فإن النساء في ذلك الوقت كن يخدمن أزواجهن. والقول الثالث بأن الزوجة تخدم زوجها على كل حال، يستدلون عليه مثل قوله تعالى فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، والنصوص الآمرة للزوجة بطاعة زوجها، يستدلون عليه بأعراف الناس في العهد النبوي أن النساء كن يخدمن رجالهن وهكذا من النصوص. ولذلك فإن القول الأخير فهو جهته، ولو أنيط الأمر بالعرف أيضا له مكانته. ومثل هذه المسائل إذا حصل النزاع فيها فالمرجع فيها إلى القضاء وهو الذي يرفع الخلاف. أيضا مثل هذا مسألة أخرى قريبة من هذه المسألة، وهي مسألة التداوي وقيمة الدواء وأجرة الطبيب ونحو ذلك. فعند الإمام أحمد وطائفة يقولون هذه لا يجب على الزوج أن يحضرها للزوجة، لا يجب عليه إجرة الطبيب ولا قيمة الدواء ولا الأدوية ولا، قالوا لأن هذه لا تدخل في قضية الاستمتاع، وبالتالي فإنه لا يلزمه أن يدفعها لزوجته
ولو لم يكن لها مورد آخر،
ولو لم يكن لها مورد آخر. حينئذ تجب نفقتها على
أهلها،
أهلها وعلى قرابتها،
طيب،
وسواء من أبنائها أو من والديها أو من إخوتها أو نحو ذلك. وطائفة قالوا يجب ذلك وهو من النفقة، وما يدخل مما يدخل في مسمى النفقة. وطائفة قال المرجع في ذلك إلى أعراف الناس، فإن تعارفوا أن الزوج ينفق على زوجته في مثل هذه الأمور في الدواء وأجرة الطبيب وأجرة العلاج المستشفيات ونحو ذلك، فإنه يجب على الزوج أن ينفق على زوجته في ذلك، وإن لم يجد التعارف بمثل ذلك فإنه لا يجب. ولعل هذا القول من أقوى الأقوال في المسألة.
لا جزاك الله خير الشيخ المخرج، رجعت القول الأخير، خشيت أن بعض الأزواج قد يتمسك بالقول الأول وهو عدم وجوب معالجتها. دكتور معالج الشيخ، من الأشياء اللي يعني تقع فيها
مشكلات الترجيح ليس مبنيا على رغبات الناس جي. أو أهوائهم، وإنما هو باعتبار الأدلة الشرعية.
لا.
فكونك ترغب قولا وترى أنه أنسب ليس معناه أنه هو الرابح، وإنما الترجيح يكون بناء على الأدلة الشرعية.
لا. في مسألة الشيخ الآن في بعض حالات الطلاق بعض الأزواج قد يغفل مسألة النفقة، ولعلكم يعني لامستم عايشتم كثير من المشكلات في هذا الجانب، إذا أذنت لي أن نبين نفقات المطلقات تفصيلا على حالتهن، بدءا بالمطلقة الرجعية، هل تبقى لها أحكام الزوجية وبالتالي تبقى لها النفقة الواجبة؟
المراد بالمطلقة الرجعية من طلقها زوجها طلقة واحدة أو طلقتين ولا زالت في العدة، هذه تسمى مطلقة رجعية. ما حكم نفقتها؟ ما حكم نفقتها؟ النفقة واجبة لها لأنها زوجة لها أحكام الزوجات، وبالتالي فهي مماثلة للزوجات التي في عصمة الإنسان إلا فيما يتعلق بالقسم والمبيت، فهو لا يجب على الزوج أن يبيت عندها لأنها ليست يعني لأنها مطلقة. وأما بالنسبة لبقية أمورها فلها أحكام الزوجات، ويدل على ذلك قوله عز وجل وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، فسمى الزوجة بعلا للمرأة المطلقة الرجعية. الطلاق مرتان فإن ساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، فدل ذلك على أن المطلقة الرجعية لا زالت زوجة، وبالتالي فإنه لها أحكام الزوجات من جهة النفقة.
جيد، هذا فيما يتعلق بالرجعية، لكن بالنسبة لشكل البائن هل نفرق بين كونها حاملا وغير حامل؟
نعم، المطلقة البائن يعني إن كان بعد فراغ عدتها فلا إشكال في أنها لا نفقة لها لأنها أصبحت أجنبية تستجب منه ونحو ذلك. أما المطلقة البائن التي لا زالت في العدة فهذه على حالين، حالة الأولى إن كانت غير حامل أزالت في عدتها وليس فيها حمل، فهذه لا نفقة لها على الصحيح من أقوال أهل العلم وهو مذهب أحمد، لأن فاطمة بنت قيس لما طلقها زوجها حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا نفقة لها ولا سكنة. الإمام مالك والإمام الشافعي يقولون لها السكنة وليس لها نفقة، يستدلون على ذلك بقوله عز وجل أسكنوهن من حيث سكنتم من ولدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن.
لكن الحكم من السكن شكرا لما أصبحت بائنا،
يقولون ما دامت أنها لا زالت العدة فهي لا زال هناك علقة، وبالتالي يمكن أن يتبين لها حمل بعد ذلك، ومن ثم فلا بد أن نقرر لها حق السكنة. قالوا والآية دالة على أن المطلقات لهن الحق في السكنة، لكن الآية عامة، حديث فاطمة الخاص، وبالتالي فإنه يعمل بالخاص في محل الخصوص. هناك قول ثالث هو قول الإمام أبي حنيفة، يقول المطلقة البائن غير الحامل لها السكنة ولها النفقة، استدلالا بهذه الآية أيضا. والصواب هو القول الأول بعدم إثبات النفقة ولا السكنة بالنسبة للمطلقة غير الحامل.
بالنسبة للحامل،
المطلقة الحامل البائن لها النفقة لقوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقوله جل وعلا: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. وقال في حديث فاطمة بنت قيس: لا سكنى لها ولا نفقة إلا أن تكون حاملا، كما في صحيح مسلم. وهذه النصوص دالة على اقتصار الواجب من النفقة على قضية الحامل.
نعم، إذا انفق عليها شيء فظلها مثلا حاملا أو حائلا، يعني انفق عليها وهو يتصور أنها في حالة معينة ثم بان له خلاف ذلك.
نعم، عندنا مسألتان. المسألة الأولى مطلقة بائنة غير حامل، يظنها الزوج أنها حامل فأنفق عليها فبانت أنها بخلاف ذلك، أنها ليست حاملة. عند الإمام أحمد يقول: يحق له أن يرجع على الزوجة ويطالبها بالنفقة التي دفعها إليها لأنها لا تستحق هذه النفقة. هناك رواية عن الإمام أحمد بأنه لا يرجع عليها بهذه النفقة التي دفعها، لكن القول الأول أقوى وأفضل، لأنها أخذت مالا لا تستحقه وليس لها حق فيه، فجاز له أن يرجع عليها ويطالبها بالنفقة الماضية التي دفعها. المسألة الثانية بالعكس: ما لو كانت النفقة كان يظن أنها حامل فترك النفقة عليها، أو ترك النفقة يظن أن المرأة ليست حاملا فتبين أنها حامل، فإنه يلزمه أن ينفق لما مضى لكونه قد ترك واجبا من الواجبات التي أوجبتها الشريعة، فلزمه أن ينفق عليها.
نعم، إذا كانت في حالة مشوزة شيخ أو كانت محبوسة، هل نقول يجب عليه أن ينفق عليها أم أنه ترعى هذه الحالات في عدم وجوب النفقة؟
قبل أن أتكلم عن النشوز ومثل الحبس وغيره، يعني أنا أريد أن أتحدث عن مسألة الحامل المطلقة. هل النفقة المطلقة الحامل هي لها أو لمولودها؟ هذه مسألة اختلف فيها الفقهاء، فيها أقوال عديدة وترتب عليها مسائل. المسألة الأولى: إن كانت النفقة للحامل فإنها إذا كانت ناشزا أو كانت معرضة فإنه لا نفقة لها، بينما إذا كانت للحمل فإن لها النفقة. المسألة الثانية: ما لو وطئ امرأة بشبهة؟ إن قلنا النفقة للحمل فإن الواطئ يلزمه نفقة هذه المرأة، وإن قلنا النفقة للمرأة فإنه لا يلزمه نفقة لها. وهكذا أيضا لو ترك الإنفاق عليها مدة من الزمان على المرأة الحامل، وإن قلنا النفقة للحامل فإنه حينئذ لا تسقط النفقة بمضي الزمان، لأن نفقة الزوجات لا تسقط بمضي الزمان. وأما إن كانت النفقة للحمل فإنها تسقط النفقة بمضي زمانها. إذا تقرر هذا فإنه إذا عفت المرأة زوجها ولم يكن لديها حمل فإنه تسقط النفقة، لأن النفقة في مقابل تمكين المرأة لزوجها منها، وهي هنا لم تمكن زوجها منها، وبالتالي فإنه لا نفقة لها. وهكذا ما لو كانت محبوسة لا يتمكن الزوج من أخذ حقوقه من هذه المرأة ولا يتمكن من الاستمتاع بها، فإنه أيضا لا يجب النفقة عليه تجاهها، يعني ولو كان حبسها بحق. هكذا أيضا ما لو ذهبت إلى أو ما لو امتنعت من تسليم نفسها له قبل الزواج، فإنه حينئذ لا يجب عليه أن ينفق حتى تسلم نفسها.
نعم. بالنسبة للمسافر الشيخ نقول يفرق بين كونها في سفرها قد استأذنت من زوجها أو عدم الإذن، وبالتالي نرتب حكم النفقة على هذا على هذين الحالين.
لا، النفقة هنا ليست بالنسبة للمسافرة مرتبة على الإذن وعدمه، وإنما هي على السبب الداعي للسفر، هل هو لحاجة الزوج
أو لحاجة الزوج
أو لحاجة الزوجة. مثال ذلك، سافرت المرأة لحاجة الزوج أو لطلبه أو لمراعاة بعض حوائجه أو حوائج أبنائه، فهذا لحاجة الزوج، ومن هنا فإنه لا تسقط النفقة حينئذ. الحالة الثانية، إذا سافرت المرأة لحاجتها هي وليس لحاجته هو، ومن هنا إن كان بدون إذنه فلا إشكال أن النفقة تسقط، وأما إن كان بإذنه فالجمهور يقولون أيضا تسقط، لأن هذا السفر لحاجة المرأة وليس لحاجة الزوج.
طيب،
ومن هنا أيضا نشوف عدد من المسائل المتعلقة بهذا، منها مثلا لو سافرت لتطوع حج، ولو كان بإذنه عند الجمهور قالوا السفر لحاجتها، وبالتالي فإنه يسقط عنها يسقط عنه نفقته، إلا أن يكون هو مسافرا، سافر فسافرت معه لتحج متطوعة، وبالتالي فإنه يجب عليه أن ينفق عليها. وهكذا لو سافرت معه في سفر من الأسفار، لماذا؟ لأن النفقة في مقابل الاستمتاع، والاستمتاع لا زال موجودا لأنها معه في سفره، وبالتالي لا، فإن النفقة لا تسقط في هذه الحالة.
نعم. بالنسبة للمتوفى على الشيخ، هل ينفق عليها من تركة زوجها أم نقول لا تجب عليها النفقة في هذه الحالة؟
المتوفى عنها بعد مضي مدة العدة، هذا لا إشكال فيه أنه لا نفقة لها بعد مضي مدة الإحداد. في وقت الإحداد هل تجب نفقة لها أو لا؟ نقول ننظر، إن كانت غير حامل ولا عندها حمل فلا نفقة لها، وذلك لأن المال قد انتقل إلى الورثة وهي واحد منهم، وبالتالي فإننا لا يصح لنا أن نوجب على الورثة نفقة زوجية وهم ليسوا أزواجها. هذا إذا كانت غير حامل.
طيب،
فأما إن كانت حاملا متوفى عنها وهي حامل، فهنا هل يجب نفقة أو لا يجب؟ نقول جمهور أهل العلم يقولون ليس لها نفقة من التركة. لماذا؟ قالوا لانتقال الأموال من ذمة مورثهم إلى ذمة الورثة، فهم الذين أصبحوا يملكون هذا المال، فلا نوجب على الورثة حقا واجبا على مورثهم. طيب، من أين يكون لها النفقة؟ نقول ننظر بحصة الحمل، فإنها هي التي تغذي الحمل، وبالتالي فإنها تأخذ نفقتها من حصة الحمل من الميراث، ولا تأخذ من حصة بقية الورثة. لو قدر أن الحمل أصلا ليس له مال أو لا يرث، فإنه يجب على وارث الحمل النفقة على هذه المرأة الحامل المتوفى عنها. بعض أهل العلم يقول لها نفقة من التركة، لكن رأي الجمهور هو الصواب أنه لا تركة، لا نفقة لها من التركة، نفقتها من حصة مولود أو حصة حملها، فإن لم يكن له حصة فعلى قريبه الوارث له، كما يأتي إن شاء الله في نفقة الأقارب.
دكتور، عندما نقول نفقتها تكون من حصة الحمل، هل نطبق عليها مسألة توزيع الفراغ؟ عندما اعتبرها يعتبر ذكر أو أنثى، أيضا احتمال أن يكون توأم، يعني كيف نحدد هذا النصيب؟
نصيب من مسائل الميراث يقومون بفرض مسائل متعددة، ست مسائل يقدر أنه ذكر، ثم يقدر ميت، ثم أنثى، ثم ذكر وأنثى، ثم ذكران، ثم أنثيات، وبالتالي تقسم التركة. مقدار الحص يعني مال الحمل هنا قد يكون من حصته من التركة، وقد يكون بمال له سابق، لأنه لا يقتصر قضية التملك الحمل على الأموال على قضية الإرث، ولأنه قد يوصى له بحمل فلانة، وقد يكون هناك أسباب أخرى لاستحقاق التملك بالنسبة للحمل. فمسألة الميراث ليست هي الوحيدة في أسباب النفقة حينئذ.
نعم. فيما يتعلق بأنواع النفقة اللي صرنا يعني في بداية الحلقة، سواء الكسوة والطعام أو السكن، لو كان هناك اتفاق بين الزوجين أن يبذل مالا بحيث بدل أن يدفع لها مثلا طعاما يدفع لها قيمة هذا الطعام، الحكم في هذه الحالة؟
نعم، إن كان هناك تراضي فالأمر إليهما، لأن الحق لهما ولهما أن يتراضيا على ما شاء منه. أما إن حصل نزاع سواء منع الزوج أو لم ترغب الزوجة في أن يكون تكون النفقة من الأموال ورغبة أن تكون على الأصل، فإن الأصل هو أن يعاد إلى الواجب من الطعام والكسوة ونحو ذلك. إذن الأصل ما هو؟ الأمور العينية، طعاما وكسوة ومسكنا وغير ذلك. إن تراضيا على التنازل عن هذا الأصل وبمقدار مالي نقدي فإنه يجوز لهما الاستعاضة بالنقود عن هذا الأصل بتراضيهما. إن حصل نزاع أو مانع أحدهما فإنه يعاد إلى الأصل وهو النفقة العينية. هنا مسألة أيضا متعلقة بهذا، وهو أنهم قد يتنازعون في النفقة اليومية، متى تأخذ نفقتها اليومية، طعامها اليومي متى يكون، هل في أول اليوم أو في وسط النهار أو في آخره؟ نقول تأخذه من أول اليوم، لأنها في طول النهار وفي طول يومها تحتاج إلى النفقة، ومن هنا فإن في أول لحظة من لحظات اليوم تحتاج إلى النفقة. لو دفع النفقة قبل ذلك بيوم جاز ولا إشكال عليهما. لو دفع النفقة في أوقات متعددة مثل مدة شهر، فإن كان بينهما تراض على ذلك صح لهما ذلك. وهكذا أيضا لو تراضيا على التأخير، قال أنا أدفع لك النفقة حبة الشهر في آخر الشهر، فرضيت بذلك فلهما ذلك. لكن الأصل هو وجوب نفقة كل يوم بيومه.
نعم، لكن شكله يعني لو لم تطالب بهذه النفقة إلا بعد مضي زمن، نقول أن هذا الزمن المضي يكون مسقط لها؟
نعم، إذا هل مضي الزمان يسقط النفقة؟ نقول الجمهور يقولون لا، نفقات الزوجات تبقى في ذمة الزوج، لكن عند الإمام أبي حنيفة أنه تسقط نفقة الزوجة بمضي الزمان، والقول الأول أصوب لأن هذا حق وجب في ذمة الزوج فتعلق بذمته، فلو قدر أنه لم ينفق وجب عليه أن يعطي نفقة ما مضى.
نعم، لو أعشق الزوج مثلا اتفقوا على نفقة محددة أو كانت نفقة المتعارف عليها، لكنه في لحظة من اللحظات أعشر عن دفع هذه النفقة، الحكم هنا؟
نعم، عشار الزوج هل هو مسوغ للمرأة لفسخ النكاح أو ليس مسوغا؟ قال الإمام أبو حنيفة ليس ذلك من المسوغات، تصبر، وإن أرادت اكتسابا فلها الحق في العمل والاكتساب، هذا قول الإمام أبي حنيفة. ويستدل على ذلك بقوله ولينفق ذو سعة من سعته، وقد رأى بعض الأئمة هذا القول، كان الشيخ ابن السعدي يرى مثل هذا القول. جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد على أنه لها الحق، على أنها لها الحق في فسخ النكاح، فهي مخيرة بين الصبر والرضا وبين فسخ النكاح، فتتقدم للقاضي فيفسخ النكاح إما فسخا بدون تعداد طلاقها أو بطلاق. والأمر ويستدلون على ذلك بعدد من النصوص، منها ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب النفقة على الزوج لزوجته وجعل ذلك من حقها. ويستدلون على ذلك أيضا بما ورد عن أبي هريرة مرفوعة تقول الزوجة أطعمني أو طلقني، ويستدلون على ذلك بما ورد عن سعيد بن المسيب أنه قال إذا أعشر الرجل بنفقة زوجته فرق بينهما، ثم قال هو سنة. ويستدلون على ذلك بما ورد عن عمر أنه كتب إلى أزواج النساء الذين ذهبوا في الغزو قال إما أن ينفقوا وإما أن يطلقوا، وإذا طلقوا بعثوا نفقة ما مضى. والمسألة خلافية من قديم.
نعم، بقية الحلقة إذا أنت لي شيخه يعني على وشك الانتهاء، أن خصصها لبعض المستجدات. الآن بعض الأزواج قد يعمد إلى مثلا إذاع مبلغ النفقة في حساب زوجته، أيضا البعض الآخر قد يتفق مع مراكز تجارية كبرى بأن تؤمن النفقة لمنزله في مدة محددة في شهر مثلا، ثم يقوم بالتسديد في آخر الشهر. هذه الوسائل هل تغني عن الدفع المباشر لها؟
هذه كلها وسائل تحقق المقصود.
فالأمر
المقصود هو وجود النفقة، فمتى وجدت النفقة بأي وسيلة فإن الأمر في ذلك قد تحقق هدفه، وبالتالي فإنه لا حرج على الزوج في مثل ذلك. هنا أيضا في مسائل متعلقة أنا بودي، لو لم ينفق عليها وتمكنت من الأخذ من ماله فإنه لها الحق في ذلك عند جماهير أهل العلم، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. إذا عجزت عن الأخذ عن ماله تقدمت إلى الحاكم والقاضي وطلبت الفسخ، والفسخ والقاضي عاد يرى ما يرى. إذا فسخ القاضي هل هناك حق للزوج في الرجعة أو ليس له حق؟ قال طائفة من العلم: لا رجعة فيه، كما هو مذهب الشافعي. بعض أهل العلم يقول: لا، فيه رجعة، لو أيسر بعد ذلك وكان عنده يسر وحصل على مال يحق لهما أن يتراجعا.
نعم. أيضا الشيخ بالمسألة يختم بها، يعني لعلكم تعلمون بسات الله خيرا، الآن استجدت كثير من وسائل التفكيه المباح، أيضا بعض الأشياء خاصة بالنساء كالمشاغل المسؤولة عن تصفيف الشعر ونحوه، ما يسمونها بالكوفيرات. هل إيصال المرأة لهذه المحلات والدفع عليها تعتبر أيضا من النفقة الواجبة بحكم أنها أصلا متعارف عليها في بعض المجتمعات؟
عند الحنابلة يفرقون بين المرأة التي تكون للنظافة قيمة النظافة، وبين المرأة التي تكون للتجميل. فيقولون قيمة النظافة يلزمه دفع أجرتها فتحضر عندها وتنظفها، وبينما ما يكون للتجميل يقولون هذا لا يلزم الزوج أن يفعله، وطائفة يقولون لا يلزم الزوج أن يدفع أجرة لا قيمة النظافة ولا القائمة على التجميل، يقول لأنها بإمكانها أن تفعل ذلك، وكان النساء والصحابة يفعلن ذلك بأنفسهن، وبالتالي فلا حاجة لهن إلى الاعتماد على غيرهن في مثل ذلك. والأمر في ذلك عائد إلى أعراف الناس على الصحيح من الأقوال في هذه المسألة.
أحسن الله يسمع الشيخ، لأن نختم بهذه المسألة، جزاك الله خيرا.
الله يوفقنا وإياكم الخير، ويجعل الحياة الأسرية والنفقة بين الزوجات بين الأزواج وأزواجهم على أتم وجه وعلى مقتضى الشريعة، ورزق الله الجميع رزقا نافعا واسعا.
أشكركم مشاهدي الكرام على طيب متابعتكم لهذه الحلقة التي قضينا دقائقها مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشافعي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام. كان حديثنا مع ضيفنا الكريم عن نفقات الزوجات، ولعلي أختم هذه الحلقة بالتذكير إلى ما أشار إليه في بداية الحلقة، وهو ضرورة أن نستحضر كأزواج النية في النفقة على زوجاتنا، ليكتب لنا المولى عز وجل الأجر والمثوبة. صلى الله عز وجل أن يبارك لكم جميعا في نفقاتكم وفي زوجاتكم، أن يبارك للزوجات في أزواجهن. لا زال الحديث مستمرا عن النفقة، حلقتنا القادمة ستكون عن النفقة على الأولاد وعلى بقية الأقارب. إلى ذلك من حين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رزقني أبني أنفسا، ترجو الفلاح وتتقي، فالتقوني بها يجلو الظلام بمنطقي، يجلو الظلام بمنطقي، فالتقوني براس لنا يجلو الظلام بمنطقي، يجلو الظلام بمنطقي. يا أهل هذا العلوم ليرتقي،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء هذا الأسبوع من برنامجكم فقه الأسرة، برنامج لازال مستمرا نعالج فيه الكثير من القضايا التي تهمنا في أسرنا. نعرض كثيرا من المسائل على ضيف هذا البرنامج مع الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشافعي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أستهل هذا اللقاء متشرفا بالترحيب بضيفنا الكريم، حياكم الله معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا للجميع علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا.
أرحب بكم أنتم مشاهدي الكرام، وأرحب بمتابعتكم الكريمة لهذا البرنامج سواء في حلقات الماضية أو في هذه الحلقة التي تأتيكم على قناتكم قناة المجد العلمية لنتحدث فيها ونستكمل حديثنا عن النفقات. كنا في الحلقة الماضية قد تكلمنا عن نفقات الزوجات، وسمعنا من ضيفنا الكريم كثيرا من الأحكام الشرعية المتعلقة بنفقات الزوجات. حديثنا في هذه الحلقة سيكون عن نفقة الأقارب سواء الوالدين أو الأولاد أو غيرهم من الأقارب. قبل أن أبدأ في محاوري لعلي أذكركم برقم البرنامج 0356548556، من خلال أسعد كثيرا بأن ترسلوا أسئلتكم واستفساراتكم لنعرضها على ضيفنا الكريم في لقاءات قادمة، بعضها سيكون بعد بإذن الله عز وجل ثم بعد إذن ضيفنا الكريم ستكون على الهواء مباشرة. حديثنا سيكون عن نفقة الأقارب. أتساءل مع ضيف الكريم في بداية اللقاء عن المقصود بالأقارب من الناحية الشرعية، وإن كان الناس قد يتعرفون على بعض الأشياء التي لا تدخل في هذا المسمى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين،
اللهم صل.
أما بعد، فقبل أن أذكر المراد بالأقارب أذكر المراد بالنفقة، وإن كنا تكلمنا عنه فيما مضى، لكن قد يشاهد هذا البرنامج أو هذه الحلقة من لم يشاهد ما قبلها. فالنفقة هي كفاية الإنسان من يمونه في طعامه وكسوته ومسكنه وما يتبع ذلك، هذا المراد بالنفقة. وأما المراد بالأقارب فمن لهم بالإنسان صلة، والأصل في هذه الصلة أن تكون قرابة رحم أو قرابة مصاهرة، كل هذه يطلق عليها قرابة، لكن الأصل في إطلاق لفظة الأقارب في باب النفقات أن يراد بها نفقة النسب. وهذه النفقة هذه الصلة صلة القرب، إما أن تكون من خلال الأبناء أو من خلال الآباء أو من خلال القرابة الذين يرثون الإنسان أو ذو أرحامه ولو لم يكونوا يعني من الوارثين له، هذا كله يدخل في مسمى القرابة.
نعم شيخ سالم، ذكرت أكثر من صنف، إذا أنت لي أن نؤخر قليلا الحديث عن كل صنف على حدة، لكن نبين بداية الشيخ عموميات وهي الشروط التي تجب على المرء أو الشروط التي تجب بها هذه النفقة على الأقارب ككل.
نعم، هناك شروط يعني من أجل إثبات أصل النفقة سواء كانت للآباء أو للأبناء أو للأقارب، منها أن يكون المنفق ميسورا. ما تأتي لي إنسان معسر تقول أنفق، أنا أحتاج إلى نفقة، كيف توجب علي نفقة غيري؟ ولذلك هم يقولون في ضابط هذا الشرط أن يكون عند الإنسان فاضل عن حاجته وعن حاجة من يمونه، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون المنفق عليه معسرا، ما يكون المنفق القريب غنيا موسرا عنده قدر كفاية ثم نقول لقريبه أنفق عليه. هناك بعض أهل العلم يقول باشتراط عدم القدرة على التكسب، وبعضهم يقول لا أشترط هذا، ما دام أنه فقير وأنه عاجز وأنه لا يقوم بنفقة نفسه وليس لديه من المال ما يتمكن به من النفقة على نفسه فإنه حينئذ تجب النفقة له. وبعضهم يقول لا أشترط أن يكون عاجزا عن التكسب، لأن المتكسب يتمكن من النفقة على نفسه
عن طريق الكسب والعمل.
نعم، ولذلك فإن الأقوى أن القادر على التكسب أنه لا تجب نفقته على قريبه. يعني متى يكون المنفق ميسرا؟ ليس أن يكون عنده فاضل عن حاجته وحاجة من يمونه. يعني لو مثلا جاءنا قريب وقال أنا أريد منك النفقة، قال أنا الموال عندي والقدرة التي عندي لا أتمكن بها من تجاوز ما وجب عليه، قال لا أنت عندك زيادة، قلت هذه الزيادة تجب لزوجتي والزوجة مقدمة على غيرها، وبالتالي لابد من البحث في قضية الترتيب بين من تجب نفقتهم فيما يأتي، لعلك تجعلها محور من محاور حديثك.
طيب إذا أذنت لي قبل أن نبين هذا الترتيب، دعنا نبدأ بالوالدين، نبين حكم النفقة لهم وهل تكون بعد الزوجة، ولعل أيضا من المناسب أن نبين الترتيب ثم تكون محاورنا على هذا الترتيب.
يعني عندنا أولا أول هذه الواجبات بالنسبة للإنسان هو ما يتعلق بزوجته، فهي مقدمة على غيرها. الشيء الثاني ما يتعلق بالرقيق. الشيء الثالث ما يتعلق بالأبناء، وإن كان هناك خلاف بينهم في الآباء والأبناء لكن الجمهور على تقديم الأبناء. ثم بعد ذلك الآباء، ثم بعد ذلك القرابة بحسب قرابتهم. ويستدل على ذلك بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وقال عندي دينار، قال أنفقه على نفسك، قال عندي آخر، قال أنفقه على زوجتك، قال عندي آخر، قال أنفقه على أولادك. وجاء في حديث آخر من النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالبر والنفقة سئل من ينفق عليه، قال أمك ثم أباك ثم أختك وأخاك ثم أدناك فأدناك. فدل ذلك على نوع من أنواع الترتيب فيما يتعلق بهذه المسألة. وإن كان جمهور أهل العلم يقدمون نفقة الآباء من جهة الترتيب الفقهي، تفصيل المسائل، يقول للآباء من الحق ما ليس لغيرهم، ويؤخرون نفقة المماليك، يقول لا يناسب أن نذكر المماليك قبل الآباء.
إذا نقول منهج الفقه،
منهج الفقه لعله واحد.
بالنسبة لنفقات الزوجات يعني خصصنا لها الحلقة الماضية، نتحدث عن نفقة الآباء.
نعم، النفقة على الوالدين المعسرين من الواجبات الشرعية. قال جل وعلا وبالوالدين إحسانا، ومن الإحسان إليهما الإنفاق عليهما. والنفقة على الوالدين محل اتفاق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وابدأ بمن تعود، اليد السفلى، اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعود، ثم قال أمك وأباك. فدل ذلك على وجوب النفقة لهما. يبقى هنا مسألة الأب محل اتفاق، يبقى عندنا مسألة الأم، هل ينفق عليها أو لا ينفق عليها؟ الجمهور يقول نعم بهذه الأحاديث وهذه النصوص. الإمام مالك يقول الأم لا تجب لها النفقة ولا يجب عليها النفقة. يرى الإمام مالك يقول نفقة الأب كافية في مثل هذا، فالنفقة وجبت أصالة على الأب وبالتالي لا تجب النفقة لها ولا عليها، وهذا القول محجوج بالأحاديث والنصوص السابقة. المسألة الثانية في مسألة الجد، هل الجد له نصيب من النفقة؟ يجب على إن كان الجد، الإمام مالك أيضا يقول لا تجب له النفقة
سواء كان الأب موجود أو غير موجود،
أو كان سواء كان الأب موجود، يقول لأن النصوص إنما جاءت في الأب والجد لم تأتي نصوص بوجوب النفقة
ولا يشمله النص.
نعم، لكن في لغة العرب أن الجد يسمى
أبا.
لا، اتبعت ملة آباء إبراهيم وعن جده. فدل ذلك على أنه أن النصوص الواردة في النفقة على الأب تشمل الجد، ولذلك فإن الصواب هو قول الجمهور بوجوب النفقة على الجد. يبقى هنا الجد من جهة الأم من ذوي الأرحام، عند أحمد والشافعي أنه تجب النفقة له لأنه والد، فيدخل في قوله تعالى وبالوالدين إحسانا، ولعل هذا القول أقوى. هذا فيما يتعلق بالنفقة على الوالدين.
نعم، بالنسبة لمقدار النفقة شيخ، نقول ما قلنا في الحلقة الماضية أن تعود إلى المتعارف عليه
على العرف، الصواب أنها على العرف، في المسكن، في الطعام، في اللباس، في غير ذلك من أنواع النفقة.
نعم، بالنسبة لنفقة الأولاد أيضا يحكم فيها العرف والمقدار الواجب فيها. أيضا شيخ مسألة مهمة لعلكم تشيرون إليها ولعلها من بين أيضا محاورة، وما يتعلق الشيخ الناس يخلطون كثيرا بين مسألة النفقة ومسألة العطية.
نعم، النفقة بالنسبة للأبناء وما يعطى للأبناء.
نعم،
النفقة للأولاد من الواجبات الشرعية لقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت من يقوته أبناؤه. إذا تقرر هذا فهناك فرق بين النفقة وبين العطية والهبة، ولذلك لا يجوز للوالد أن يعطي أبنائه إلا بالتساوي، لكن في النفقة يعطي كل ولد من أولاده بمقدار ما يحتاج إليه من النفقة. الابن الذي تشقق ثوبه يشرع له ثوب، الابن الآخر الذي لم يتشقق ثوبه لا يعطى ثوبا، وذلك لأنه لا يحتاج إلى الثوب، هذا في النفقة. ما يقال هنا تفاضل في العطية، يعني العطية هذا غير النفقة. أما العطية فإنه لا يجوز التفاضل فيها وهو من المحرمات، كما جاء في حديث النعمان بن بشير ابن سعد لما أعطاه أبوه عطية لم يعطيها لبقية أخوته، وذهب ليشهد النبي صلى الله عليه وسلم فامتنع من الشهادة على هذه العطية وقال لا تشهدني على جور، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، ونحو ذلك مما ورد في حديث النعمان. فالمقصود أن العطية لا يجوز التفاضل فيها.
بس المقصود بالتساوي فيها شيخ، هل نقول التساوي بين الذكور والإناث أم يصار إلى القسم الشرعي في الميراث
في العطية؟ هذا موطن خلاف بين أهل العلم، هل يعطون سوية الذكور والإناث أو أنه يقال بأن الأفضل هو إعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين. فطائفة قالوا إن أعدل القسمة هي قسمة رب العالمين في الميراث فيعطى الذكر مثل حظ الأنثيين، والجمهور قالوا لا يعطون بالتساوي، لأن النص هنا قال سووا بين أولادكم ولم يفرق بين ذكر وأنثى. قالوا وإذا وجد اللفظ العام لم نحتج معه إلى القياس على الميراث. قالوا ولأن الميراث له أحكام مستقلة ليست مماثلة في العطية، فإن الميراث له يعني يوزع على جميع الورثة، ويجب السير على المقتضى الشرعي في جميع الورثة خلاف العطية، فإن الإيجاب إنما هو في الأبناء فقط. طيب يبقى عندنا مسألتان متعلقة بالنفقة على الأبناء. المسألة الأولى إذا كان الولد بالغا قادرا فإنه حينئذ هل يجب على الوالد أن ينفق على ابنه أو لا يجب ذلك؟ قال الإمام أبو حنيفة لا يجب على الوالد أن ينفق، والنصوص الواردة في النفقة على الأبناء إنما هي في غير البالغين، وأما البالغ فإنه لا يدخل. والجمهور يقولون له النفقة ما دام محتاجا إلى النفقة وهو معسر وأبوه ميسر وجب عليه النفقة، ولعل هذا القول أقوى بعموم النصوص الواردة بإثبات إيجاب النفقة للأبناء. مثله أيضا بالنسبة للبنات، البنت المتزوجة إذا لم يقم الزوج بنفقتها هل يجب على والدها أن ينفق عليها؟ قال أبو حنيفة يجب، لا يجب على الوالد أن ينفق
نفقة الزوج،
النفقة على الزوج. قلنا طيب الزوج لم يقم بالواجب عليه، قال هذا وجب عليه أصالة، وجمهور أهل العلم يقولون بوجوب النفقة على الوالد في هذه الحال،
في حالة التفريق من الزوج أو في حالة عموما
إذا كانت البنت محتاجة للنفقة ولو كانت متزوجة. قال يجب على الأب أن ينفق على ابنته. يستدلون على هذين المسألتين ما ورد في حديث هند، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذي وولدك، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، ولم يفرق بين كونهم صغارا أو كبارا، بين كونهم متزوجين أو غير متزوجين ما داموا محتاجين. ولذلك فإن قول الجمهور في هذه المسألة أقوى من قول الإمام أبي حنيفة فيها.
ماذا عن بقية الأقارب؟ هل أنبينا نفقة الوالدين بين أيضا نفقة الأولاد؟ بقية الأقارب من غير هذين الصنفين هل تجب النفقة بنفس المقدار مثلا؟
يعني هذه مسألة خلافية، وهي من أشهر المسائل الخلافية في باب النفقات. الأخ هل يجب علي أن ينفق عليه؟ العم ابن الأخ ونحو ذلك من بقية الأقارب الذين ليسوا والدين وليسوا أولادا.
الخلاف في أصل النفقة،
هل تجب النفقة ولا ما تجب؟
لا.
قال الإمام مالك والإمام الشافعي لا تجب النفقة لهم، لأن النصوص إنما وردت في إيجاب النفقة للوالدين والأبناء، فغيرهم لا نفقة له. وقال الإمام أبو حنيفة تجب لذوي لكل من له رحم يحرم، كل من له رحم يحرم، وبالتالي فهم يوجبون الزكاة للعم ونحو ذلك، ويستدلون عليه بقوله عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، ومن مقتضى الولاية النفقة. الإمام أحمد قال ننظر إن كان الميسر المنفق سيرث المنفق عليه، لو قدر موت المنفق عليه في الحال، فإنه حينئذ نسبة الإرث، نسبة النفقة. مثال ذلك، هل تجب علي النفقة لأخي؟ هل ننظر إن كان لأخيك أبناء
يحجبون الأخ
فإنك لا ترثه وبالتالي لا يجب عليك نفقته وبالتالي يجوز لك أن تتعامل الزكاة. وأما إن كان الأخ ليس له أبناء فإنه حينئذ لو قدر موت هذا الأخ فإنك سترثه لعدم وجود أب له وعدم وجود الأبناء، وبالتالي فإنه إذا كان معسرا وجب عليك أن تنفق عليه ولا يجوز لك أن تدفع من زكاتك له، لأنه لو قدر موته لا رجع المال إليك.
وفي هذه الحالة يتغير الحكم بتغير الحال؟
نعم،
ليس عنده أولاد الآن ثم
الحكم يختلف باختلاف هذا الشرط والضابط، هل هو وارث له أو ليس بوارث. ويستدل على ذلك بقوله جل وعلا وعلى الوارث مثل ذلك، فإن الله جل وعلا لما ذكر النفقة على الزوجات أوجب على الوارث مثل ذلك، قال تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تضار والدة بولدها والمولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك. ولذلك فإننا نرى رجحان مذهب الإمام أحمد في مثل هذه المسألة، ويتعلق النفقة للقريب بمسألة الإرث، فإن كان المنفق عليه سيرثه المنفق فإننا نوجب النفقة على المنفق تجاه قريبه الذي سيرثه.
نعم، أخذت قبل قليل شيخي لذوي الأرحام يعني بعض العلماء خص النفقة بهم، نبين المقصود بهذا المصطلح، يعني من هم ذوي الأرحام بالنسبة للشخص؟ أيضا الخلاف أو حكم وجوب النفقة عليهم.
نعم، تقرر عندنا أن الراجح هو أن النفقة تجب كل قريب سيرثه المنفق،
لا
فتجب للوارث. فإذا تقرر هذا فإنه هذا الإرث سواء كان بفرض
أو تعصيب
نصف يعطى أو بتعصيب إن يقال له الباقي من العم. ومن هنا فإنه قد تجد النفقة لشخص للآخر دون عكسها. مثال ذلك، عمتي لو ماتت ليس لها أبناء ولا أب بالتالي ولا إخوة سأرثها، من ثم فأنا وارث فيجب علي أن أنفق عليها. عمتي لا يجب عليها النفقة لأنني ابن أخيها وهي لا ترثني، العمة لا ترث وبالتالي لا يجب عليها أن تنفق علي. إذن أصبحت العمة من ذوي الأرحام، من ذوي الأرحام، وبالتالي أنا بالنسبة للعمة من ذوي الأرحام ابن الأخ بالنسبة للعمة، وبالتالي لا يجب عليها أن تنفق علي. هكذا أيضا بقية ذوي الأرحام الذين لا يرثون بفرض ولا بتعصيب، مثال ذلك ابنة العم هي لا ترث لا بفرض ولا بتعصيب، إنما ترث بكونها من ذوي الأرحام تنزل منزلة أبيها، ومن ثم ذو الأرحام لا يجب عليهم النفقة، النفقة على الوارثين.
عندما نقول الشيخ أن ينفق على من تجب عليه نفقته من الزائد عن حاجته أو حاجة من يمون، العبرة في تقدير هذه الحاجة سواء له أو من يعوده؟
هم يقولون من حاصل أو متحصل، الحاصل يعني الذي حصل وتملكه، متحصل يعني عنده يعمل،
لا.
وهناك إيراد إيجارات نحو ذلك بحيث أنه يكون فائضا عن حاجته. هكذا أيضا المنفق عليه لا بد أن يكون معسرا من حاصل ومتحصل، لا يكون عنده أجرة ستأتي وننفق عليه. إذا تقرر هذا فإن بعض الأموال التي عند الإنسان لا تعد فاضلة عن حاجته، مثال ذلك إنسان عنده تجارة، رأس مال تجارته لا يعد فاضلا عن حاجته، لأننا لو أخذنا منه لأدى ذلك إلى خسارته وإلحاق الضرر به، والشريعة قد جاءت برفع الضرر، قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. هكذا إذا كان عنده آلة يشتغل فيها، حراث يعمل بحرافته، سائق سيارة أجرة يعمل في السيارة، ما نقول بيع سيارتك من أجل أن تنفق على قرابتك، لأن هذه هي الآلة التي يتملك بها، ومن هنا فهو أحوج إليها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ثم بمن تعود، وهو محتاج إلى هذه الآلة ابتداء لنفسه، ومن ثم لم يلزمه بيعها من أجل النفقة على قرابته.
نعم. على الشيخ، مدام الحديث عن نفقة الأقارب، معلوم أن الأقارب يتعددون، وقد يتعدد أيضا المنتصب بالنسبة لنفقة الآباء، قد يكون لهم أكثر من ابن أكثر من بنت، كيف نركب النفقة في هذه الحالة؟
عندنا يعني نفقة الآباء والأبناء، وعندنا تعدد المنفقين وتعدد المنفق عليهم. تعدد المنفق عليهم، أنا عندي 6 قرابة كلهم محتاجين، كلهم أرثهم، لكنني لا أستطيع إلا أن أنفق على 3 فقط، فنقول انظر للأقرب فالأقرب وأنفق على الأقرب، هذا عند تعدد المنفق عليه.
لا.
عند تعدد المنفقين نقول بحسب الإرث
على جهة واحدة،
عندنا شخص واحد زيد محتاج وعنده قرابة يرثونه، نقول بمقدار إرث كل واحد منهم يجب عليه جزء من النفقة،
ولا يغني بعضهم عن بعض،
ولا يغني بعضهم عن بعض. مثال ذلك، إلا من تطوع، إن تطوع أحدهم أصبح هناك كفاية.
لا.
مثال ذلك، شخص عنده 3 إخوة كلهم يرثونه،
طيب
ميراثهم على مقدار سواء، فبالتالي لكل واحد منهم يجب على كل واحد منهم ثلث النفقة.
لا.
لو اختلف مقدار النفقة، لو اختلف مقدار الإرث لاختلف مقدار النفقة بناء على ذلك. مثال ذلك، عنده أخ لأم، أخ لأم يرث السدس،
أو الثلث
السدس إذا كان هناك تعدد،
والانفراد الثلث،
وفي حال انفراد الثلث الأخ لأم يرث الثلث.
عنده
أخ شقيق، الأخ الشقيق يرث الباقي.
لا.
فبالتالي تجب في النفقة على الأخ لأم ثلث النفقة، وعلى الأخ الشقيق الباقي، وهو مقدار الثلثين من النفقة.
لا.
وهنا لما تعدد المنفقون وجب على كل واحد منهم، يجب على كل واحد منهم النفقة بمقدار إرثه.
لو دفع أحد من الشيخ ما يعني يكفيه ويغنيه، هل نقول يسقط عن البقية؟
هنا إذا تطوع إنسان أصبح المنفق عليه عنده موسرا، عنده اغتناء بنفسه، وبالتالي لا يجب على البقية الميراث، يبقى النفقة. يبقى هنا مسألة متعلقة بهذا، وهي مسألة الأولاد. ما نقول على الأم، يعني هنا الأولاد إذا كان الأولاد محتاجين، ما نقول على الأم الثلث وعلى الأب الثلثان، لأن النفقة هنا تجب على الأب فقط، تجب على الأب فقط، لقوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف.
لكن بالنسبة لنفقة الأبناء على الأب تكون أيضا حسب كلام السابق على الميراث.
لو الأب الآن
الأب مؤثر وله أكثر من ابن وأكثر من بنت،
الآن أصبحت نفقة على الأب، سنتكلم قبل قليل عن النفقة من الأب،
الآن على الأب. لا.
نعم، بمقدار الإرث.
جيد.
عنده 5 أبناء لكل واحد منهما 20% من مقدار النفقة.
نعم، أشرنا في بعض المسائل الشيخ لتعلق النفقة بمسألة الإرث، هل نقول أيضا مسائل الحجب تحكم في النفقة؟
نعم، أيضا مسائل الحجب. مثال ذلك، عنده ابن معسر وعنده أخ موسر، لم تجب النفقة هذا الشخص على ابنه. لماذا؟ لكون الابن معسرا، ومن شروط النفقة إيسار المنفق.
طيب.
ولا تجب النفقة على الأخ. لماذا؟ لأن الأخ محجوب لا يرث، وبالتالي فإنه لم تجب النفقة لا على الابن ولا على الأخ. فهنا الحجب، مسائل الحجب، مسائل الميراث تحكم في قضية النفقة.
نعم، عندما نجب عليه النفقة في وقت محدد، سواء باختياره أو بحكم شرعي، بالنسبة لشخص المدة الماضية، هل نقول يجب عليه أن تدفع ما مضى؟
النفقة الماضية يعني النفقة لزمان مضى لم ينفق فيه. فالصواب في هذه المسألة أن النفقة تسقط بمضي الزمان، نفقة الأقارب بخلاف نفقة الزوجات. نفقة الأقارب إنما هي لي إغناء في يوم محدد، فإذا مضى ذلك اليوم ولم ينفق فيه فإن النفقة تسقط. هذا الصواب من أقوال أهل العلم في هذه المسألة.
نعم. إذا كان القريب فقيرا وأوجبنا عليه النفقة على قريبه حسب تقسيمتنا السابقة، ماذا عن زوجته شيخ؟ ماذا عن أولاده؟
النفقة يعني إذا كان هنا قريب فقير وله زوجة، الأصل أن النفقة لم تجد إلا للقريب. الزوجة لا يجب علي أن أنفق على زوجة قريبي لأنني لست وارثا لها، هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم، لأن الله عز وجل يقول وعلى الوارث مثل ذلك، وأنا لا أعد وارثا لها وبالتالي لا يجب علي نفقة زوجة قريبي.
نعم. بالنسبة للزوجة في هذه المسألة ينظر إلى أقاربها أيضا؟
نعم ينظر إلى أقاربها، لأنه يجب على والدها ويجب على أقارب إخوانها وبالتالي تكتفي بنفقتهم هم.
زيد، إذا قال مثلا أنا شيخ مكتفي من ناحية السكن من ناحية الطعام والشراب لكني لا أستطيع أن أعف نفسي بالزواج، هل نقول أيضا تجب عليه على الأقارب أن يراعوا هذه المسألة؟
الإعفاف بالزواج هل هو من النفقة أو ليس من النفقة؟ وبالتالي إذا كان الشخص محتاجا إلى الزواج ولا يجد ما يقوم به من أمور الزواج، فهل يجب على قريبه الذي يرثه أن ينفق عليه في تكاليف الزواج أو لا؟ قال الإمام أبو حنيفة لا يجب ذلك، ولا يؤدي الإعفاف في النكاح من النفقة، وذلك لأنه ليس مما يحتاجه في بدنه. وذهب الإمام أحمد والإمام الشافعي إلى أنه من النفقة، وبالتالي يجب عليه على الإنسان أن ينفق لقريبه حوائجه وما يحتاج إليه في قضية الزواج. ولعل هذا القول الثاني أقوى، لأن الحاجة إلى الزواج حاجة يحتاج إليها الإنسان، فهي من جنس ما يحتاج إليه، فتدخل في مثل قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك. بالنسبة لمذهب الإمام الشافعي هو يتكلم عن الآباء والأبناء، لو كان الأب محتاجا إلى زواج هل يجب على ابنه أن يعفه بالزواج أو لا يجب ذلك؟
لا.
بالنسبة لمذهب أحمد يوسع الدائرة، لأنهم لا يكتفون في مذهب أحمد بالنفقة للوالدين والأبناء فقط بخلاف مذهب الشافعي.
إذا كان الشيخ الآن عندما نقول في جميع المسائل الماضية لم نتعرض لمسألة اختلاف الدين، كنا نتكلم عن عنصر القرابة، لكن لو وجد اختلاف في الدين بين الأب وابنه أيضا بين الأب وقريبه في القرابة عموما، هل اختلاف الدين يكون مؤثر في إيجاد النفقة؟
بالنسبة للقرابة غير الوالدين لا إشكال أنه لا نفقة، لأنه لا يوجد إرث، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، والنفقة على القريب أنصرها قضية الإرث، ومن هنا فإنه تنقطع النفقة حينئذ. بالنسبة للدين والأبناء اختلف أهل العلم فيها، وجمهورهم على أنه لا نفقة مع اختلاف الدين، ولعل هذا القول أقوى لعدم وجود التوارث بينهم.
إذا كان أحد أبناء الشيخ في حالة الرضاعة ورجال الرضيع، هل نقول أن أجرة النفقة على والدته تعد من النفقة الواجبة؟
يعني
أجرة الرضاعة،
أجرة الرضاعة في الأصل أنها على الوالد،
لا،
لقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لكن إن الأصل أن الوالدة ترضع ابنها إذا كانت زوجة، هل يجب لذلك نفقة أو يحق لها المطالبة في النفقة؟ الصواب أنه لا يحق لها المطالبة في النفقة في ذلك، وهو من الواجبات إلا أن تكون مطلقة، فإن كانت مطلقة جاز لها أخذ الأجرة على إرضاع الإبن، فإن لم تكتفي أو حصل نزاع في الرضاع وإجرة الرضاع فإنه يجوز له أن يستأجر امرأة أخرى، وإن تعاشرتم فسترضع له أخرى، وبالتالي فلا يلزمه أن يعطي أم رضيعه نفقة الرضاع في هذه الصورة لتمكن من إرضاعه بواسطة امرأة أخرى أو بواسطة أنواع الرضاعة الجديدة والصناعية التي تصنع.
نعم، على الشيخ أنت جزاك الله خير، يعني خيرا على المنهج الفقهي، أخرنا ما يتعلق بالمماليك،
يبقى هنا مسألة وهي امرأة لها ولد طلقها زوجها فتزوجت بزوج آخر،
طيب،
وهي ترضع ولدها، الزوج الجديد منع الزوجة من إرضاع ولدها من زوج سابق، هل يلزمها ذلك؟ قال الفقهاء نعم يلزمها ذلك. لماذا؟ قالوا لأنه يؤثر على بدنها ويشغله ويشغلها عنه.
يلزمها الامتثال لأمر الزوج.
نعم يلزمها الامتثال لأمر الزوج.
نعم.
وبالتالي لا ترضع ولدها ويقوم الوالد الأول الزوج الأول بتكفل نفقات إرضاع هذا الولد من قبل مرضعة أخرى. نفقة المماليك. المماليك جاءت الشريعة بوجوب العناية بهم.
مقصود بهم الآن هذا الشيء؟
لا، المماليك الذين يكونون في ملك الإنسان وتحت قدرته بيعا وشراء، فهؤلاء أوجبت الشريعة نفقتهم، وكانوا في الزمان الأول موجودين وانتفى حكمهم في أو انتفى وجودهم في هذا الزمان. وجاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف فوق ما يطيق، فدل ذلك على وجوب كسوته ونفقته وطعامه. وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المماليك قال فليطعمه مما يأكل وليكسوه مما يلبس. فبقي يعني اختلاف بين المدلولين، المدلول الحديث الأول أنه يطعمه أي طعام، والحديث الثاني أن يطعمه من جنس ما يطعم السيد. فنقول الحديث الأول على الوجوب الواجب طعام يكفيه، والحديث الثاني أن يكون طعامه من على مثل طعام السيد هذا على الاستحباب. أيضا مما يتعلق بالمماليك أنهم يلزم أن يعطوا وقتا للراحة، يلزم أن يعطوا وقتا لأداء الصلوات الواجبة، ويبقى هناك مسألة هل يلزمه تزويج مملوكه أو لا. أحمد والشافعي يقول نعم يلزمه ذلك إذا احتاج إلى الزواج، وأبو حنيفة ومالك يقول لا يلزمه ذلك. إذا امتنع السيد من بعض حقوق المملوك وطلب المملوك بيعه، فإن جمهور أهل العلم يقولون يقوم الحاكم بإجبار السيد إما على إعطاء المملوك حاجته وإما على بيعه. هذا كله في المماليك. لكن بالنسبة للخدم
جيد، لأن الآن الناس يحتاجون لبيان الحكم هل ينفق عليه أو أنه يكون من الراتب المصروف له.
بالنسبة للخدم عندنا مسائل. المسألة الأولى وجوب الإحسان إليه وعدم الإساءة إليه، وأن ذلك من المحرمات، لأن بعض الناس يستهين بمثل ذلك. فهؤلاء لهم حقوق أخوة ولهم حقوق أخوة إسلامية إن كانوا من المسلمين، ولهم حقوق عدم الإيذاء ونحو ذلك إن كانوا من غير المسلمين. أما بالنسبة للنفقة هذا يحكمه أمران. الأمر الأول العقد الذي بينهما، يعني عقد إيجارة، فهل من ضمن عقد الإيجارة ما يتعلق بالطعام والكسوة أو لا يدخل في العقد؟ فإن كان في العقد بند ينص على هذه المسألة إثباتا أو عدما عمل بها، وأما إن كان لا يوجد فحينئذ ينظر إلى أعراف الناس. فإن كان في العرف إثبات مثل ذلك فإننا نثبته، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا.
لكن أعراف من الشيخ؟ أعراف الخدم وأعراف
أهل البلد الذي يوجد العمل فيه. فإن لم يوجد عرف أو كان العرف مضطربا يختلف باختلاف أحوال البيوت والأسر، فالأصل عدم وجوب النفقة بطعام ولا كسوة ولا غيرها.
يفرد الشيخ مصطلح المخارجة، المقصود به
المخارجة المراد به أن يكون أن يقول السيد للمملوك اذهب فاعمل لنفسك وأحضر لي 100 ريال شهريا مثلا أو يوميا، وما زاد عن ذلك فهو لك. وهذا في المماليك. هذا في المماليك. أما قضية العمال ونحوهم هؤلاء المرجع فيهم إلى الأنظمة المقررة لأحكام هؤلاء العمال، وبالتالي إن كان ولي الأمر يمنع من مثل هذا التصرف فإنه لا يحق للإنسان أن يتعامل مع العمال والخدم الذين لديه مثل هذه المعاملة. وأما إن كان النظام لا يمانع من مثل ذلك فهذا الأصل في الجواز ما لم يكن مضرا بأحدهما.
بالنسبة للمماليك الحكم؟
حكم المخارجة عند المماليك الصواب جوازها، لأنه قد اشتهر فعل المخارجة في عهد الصحابة. كان أبو لؤلؤة المجوسي قد عامل سيده بهذه المخارجة، والمقصود أن المخارجة كانت موجودة ومقرة ولم يوجد أحد يخالف فيها في الزمان الأول.
نعم، لعلي الشيخ أؤكد ونبه المشاهد الكريم إلى مسألة التفريق بين المملوك والخادم. الشيخ تكلم عن بعض المسائل الخاصة بالمماليك الذين يملكهم الشخص بيع وشراء، أما بالنسبة للخدم والذين هم الآن يعني في وقتنا الحاضر لهم بعض الأحكام الخاصة أشار إليها. الشيخ سعد باقي معي بعض الدقائق، إذا أذنت لي أن نتكلم عن البهائم، ولا شك أن الإسلام يعني كما أكد على معاملة الخدم بفصل وبفصل معاملة أيضا فيما يتعلق بالبهائم. نفقة البهائم حكمها أيضا الطريقة في ذلك.
نفقة البهائم، البهائم يعني المراد بها الحيوانات التي يملكها الإنسان، سواء كانت هذه الحيوانات مما يؤكل أو كانت مما لا يؤكل. يعني مثلا عندك الضان هذا يؤكل، فإذا كان عند الإنسان بهائم فإنه ينفق عليها. هكذا أيضا ما لو كان عند الإنسان حيوانات يستعملها في بعض أمورهم مثل الحمار والهرة ونحو ذلك فإنه ينفق عليها. هل هذه النفقة واجبة لإجماع أهل العلم؟ لكن هل يجبر القاضي مالك البهائم على النفقة ولا ما يجبرهم؟ قال الجمهور نعم يجبرهم، إما أن ينفق وإما أن يبيع. لما مذهب مالك والشافعي وأحمد يستدلون على ذلك بالنصوص الواردة في حرمة عدم النفقة على هذه البهائم. جاء في الحديث عذبت امرأة في هرة حبستها، لا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض ولا هي أطعمتها، فدل ذلك على أن هذا فعل محرم ولا يجوز، وأنه من الذنوب والكبائر. الإمام أبو حنيفة يقول القاضي لا يجبر بمثل ذلك، وإنما يأمر مالك البهائم بأمر على جهة النصيحة وعلى جهة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن أن يلزمه بذلك إلزاما يقولون لا يحق مثل ذلك. هذا مذهب أبي حنيفة، ولعل القول الأول أقوى، أن هذه البهائم لها حق. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جملا قد ذهب بطنه ولصق بطنه بظهره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في هذه البهائم العجماوات. وبالتالي فإنه لا يجوز للإنسان أن يفرق فيها. بعض الناس يترك بعض البهائم في أحواش وبالتالي لا ينفق عليها ولا يحضر لها الماء، لا هو تركها تأكل وتذهب ولا هو الذي أحضر لها ما تحتاج إليه في مطعمها ومشربها، فحينئذ لابد من الاعتناء بهذه البهائم والنفق عليها من جهة العلف، من جهة السقي، من جهة حلبها لأن بقاء اللبن يضرها، من جهة أيضا العلاج إذا احتاجت إلى علاج، من جهة عدم تحميلها ما تعجز عنه، ونحو ذلك من الأحكام.
نعم، لأن رأي الشيخ النفقة في أحرص على البهائم ما يتعلق بمسألة الانتفاع. بعض الناس الشيخ قد ينتفع من البهيمة في غير ما خلقت له أصلا، حكم هذا الانتفاع؟
يجوز الانتفاع بالبهيمة في غير ما خلقت له، بشرط أن لا يكون مضرا به ولا مؤديا إلى شيء من أنواع السوء والأذى بهذا الحيوان. مثال ذلك يعني لو استعملنا خيلا في محل البقر في حرث الأرض ونحو ذلك جاز، لا يلحق الإنسان به حرج، وهذا نص على فقهاء الحنابلة وغيرهم.
إذا ننبه شيخ على بعض الأشياء التي تدخل في معاملة البهائم.
نعم، هناك عدد من التعاملات والأفعال المحرمة فعلها مع البهيمة، من أمثلة ذلك لعن البهائم ما يجوز ومن المحرمات. وقد ذهب النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ورافقه بعض من رافقه الذين لعنوا جمالهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترافقنا بهيمة ملعونة. وأيضا ضرب الوجه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب وجه البهيمة، كذلك الوسم في الوجه، أما الوسم في بقية البدن هذا جائز، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشم إبل الصدقة. كذلك حلب اللبن الذي يضر بولد البهيمة هذا محرم، إضرار من الممنوعات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. كذلك تعليق الأجراس والأوتار عليها هذا من المحرمات لا يجوز، وقد ورد النهي عن ذلك. أما تعليق الأوتار فهذا له معنى شرعي، لأنهم كانوا يعلقون هذه الأوتار يظنون أنها تحمل بسيمة من العين، وهذا معنى خاطئ. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من علق تميمة فلا أتم له. وجد أناسا علقوا وترا فأمر بقطع ذلك الوتر. كذلك اتخاذها غرضا في الرماية، هذا من المحرمات، قد ورد في حديث ابن عمر في الصحيح: لعن من فعل ذلك. ومن هنا فهناك عدد من المسائل والمنهيات فيما يتعلق بالبهائم، قد لا يستحفظ الذهن جميع هذه المنهيات، لكن أورد لنا نماذج لها.
نعم، لعل نختم الشيخ بما يتعلق الآن، يعني كان حديثنا ونسينا في آخر الحلقة عن نفقة البهائم. البعض قد يكون ماله من غير البهائم، سيارات، عقارات، حكم النفقة في هذه الحالة؟
قبل أن أدخل في هذه المسألة، لو أبى، أنا كنت ذكرتها في أول حديثي، لو أبى النفقة على البهيمة فإن الحاكم على الصحيح يجبره إما على النفقة أو على البيع. إذا أبى النفقة عليها وأبى البيع فعل الحاكم ذلك بدون استئذان له على الصحيح من أقوال العلم. نفقة المال غير الحيوان، يعني بعض الناس يصير عنده عمارة ويتركها ما ينفق عليها، وبالتالي يؤدي ذلك إلى تلفها، عنده تهريب مياه فيها ويؤثر عليها، تركها وأهملها. هكذا أيضا في النخيل، قد يترك الإنسان مثلا وبالتالي يؤدي إلى موته وهلاكه. هل هذا جائز أو غير جائز؟ ذهب جماعة إلى أن النفقة على المال غير الحيوان أنه مستحب وليس بواجب، يؤجر الإنسان عليه متى نوابه التقرب لله، ولكن لو تركه فإنه لا يأتم بذلك. قال لعدم وجود النص الآمر بالنفقة على المال من غير الحيوان، وذهب طائفة إلى وجوب النفقة عليه، واستدلوا على ذلك بأن الشريعة نهت عن الإسراف وعن التبذير: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. واستدلوا عليه بما ورد في النصوص من النهي عن إضاعة المال، قالوا هذا نوع من أنواع إضاعة المال، ولذلك قالوا من المحرمات ترك الإنسان لأمواله غير الحيوانية بحيث تهلك وتتلف، هذا من المحرمات. ولعل هذا القول أقوى، لأن الشريعة نهت عن الإسراف، وليس من مصلحة الأمة ولا من مقصد الشريعة إتلاف هذه الأموال العظيمة بإهمال أو يعني عدم وجود رغبة في تنمية المال.
أحسن الله إليك معالي الشيخ، أستأذنك في ختم هذه الحلقة بهذا العنصر. أنوب على كل المشاهدين تقدم لك جزيل الشكر، شكر الله لكم وجزاكم الله خير.
نسأل الله جل وعلا للجميع العلم النافع والرزق الواسع والعمل الصالح، كما نسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة ونردهم إلى دينه ردا جميلا، وأن يوفقوا ولاة أمور المسلمين بكل خير، وأن يجعلهم من أسباب السعادة والهداية والصلاح. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.
الشكر موصول لكم مشاهدي الكرام على طيب متابعتكم لهذه الحلقة التي كان حديثنا فيها مع ضيفنا الكريم عن نفقة الأقارب. تكلمنا عن نفقة الأولاد والآباء قبل ذلك، أيضا عن نفقة بقية الأقارب، عن نفقة ذوي الأرحام. بينا الحلقة بالحديث عن المماليك والخدم، أيضا ما يتعلق بالنفقة على البهائم أو على بقية الأموال من غير البهائم. بهذا يكون قد اكتمل حديثنا عن النفقات. تكلمنا في الحلقة الماضية عن حلقة عن نفقات الزوجات. يتجدد اللقاء بكم وبضيفنا الكريم في الحلقة القادمة، إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رزقني أبني أنفسا، رزقني أبني وتتقي، فالفقه نبراس لنا يجلب ظلام بمنطقي، فالفقه نبراس لنا يجلب ظلام بمنطقي، يجلب ظلام بمنطقي. يتمنى للعلوم ليرتقي،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم فقه الأسرة. هذا البرنامج الذي نستضيف فيه بجميع لقاءاته فضيلة معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشفري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. في بداية هذه الحلقة باسمكم جميعا أرحب بضيفنا، حياكم الله معالي الشيخ.
أهلا وسهلا، أرحب بك وأرحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا، وأن يرزق الجميع العلم النافع والعمل الصالح.
الله أكبر. أرحب بكم مشاهدي الكرام، أرحب بمتابعتكم لهذه الحلقة، أيضا بتواصلكم مع برنامجكم من خلال رقم الجوال الذي تستطيعون أن ترسلوا عليه أسئلتكم واستفساراتكم لعرضها على ضيفنا الكريم في حلقات قادمة وقريبة بإذن الله تعالى. موضوعنا في هذه الحلقة والحلقة القادمة سيكون عن النفقات. في هذه الحلقة سنخصص حديثنا عن نفقات الزوجات، ثم نتحدث عن نفقة بقية الأقارب في الحلقة القادمة. شيخ سعد، بداية إذا أذنت لي قبل أن ندخل في جزئيات هذه الحلقة ونتحدث بالخصوص عن نفقات الزوجات، أن نحرر هذا المصطلح ونبين مرادنا والمراد بهذا المصطلح الفقهي عندما نقول النفقات.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الشريعة من كمالها لم تترك ساردة ولا واردة إلا جعلت لها حكما شرعيا. قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وكان مما جاءت به الشريعة ما يتعلق بتعاون الناس فيما بينهم على سبيل الاستحباب، وهكذا قيام بعض الناس بالواجب من النفقات تجاه الآخرين. ومن هنا ما هي هذه النفقة وما المراد بها؟ نقول المراد بالنفقة كفاية الإنسان من يمونه في مطعمه ومشربه وفي مسكنه وفي ملبسه وما يتبع ذلك من التوابع. هذا هو معنى النفقات بشكل عام.
نعم، إذا يمكنك السعادة أن أخصص الحديث عن نفقات الزوجات، بداية لعله عنصر مهم ويغفل عنه كثير من الأزواج هو مسألة الشيخ التقرب إلى الله عز وجل واحتساب هذه النفقة. البعض ينفق على أهله ويجزل في ذلك إلا أنه يغيب عنه هذا العنصر.
لا شك أن من أعظم القربات التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه القيام بالواجبات التي أوجبها الله جل وعلا، فإنه ما تقرب أحد إلى الله بمثل فعل ما أوجب الله جل وعلا، كما ورد ذلك في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول ذلك. ومن هنا فإن احتساب الأجر بأن ينوي الإنسان طاعة رب العالمين بهذه النفقة لا شك أنه يؤجر عليه العبد الأجر الكثير. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لم تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضع في امرأتك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنفق العبد نفقة يحتسبها عند الله كانت له حسنات في ميزانه يوم القيامة، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. ومن هنا فلا بد أن يحتسب الإنسان الأجر والثواب الأخوي فيما ينفقه. لو قدر أن الإنسان لم يحتسب ذلك فإنه ليس له إلا المنافع الدنيوية فقط، من سقوط المطالبة، من ما يحصل من أجر دنيوي. أما أجر الآخرة فإنه لا يحصل إلا إذا احتسب الإنسان الأجر والثواب عند الله عز وجل. وليس هذا خاصا بنفقة الزوجة، بل هو في جميع النفقات الواجبة وفي غيرها من الأعمال الصالحة. مثال ذلك: أنا أحضر الخبز لبيتي والآخر يحضر الخبز لبيته، يفترق الشخصان في الأجر والثواب، لأن هذا نوى التقرب لله عز وجل فكان مأجورا متابع، وذاك أحضرها بدون نية فلا يستحق على ذلك أجرا ولا ثوابا. هذا من جهة. ومن هنا نعلم أن الأجر الأخروي أجر عظيم يترتب على النفقة سواء على الزوجات أو على الأقارب. هكذا أيضا هناك آثار دنيوية تترتب على النفقة. من هذه الآثار والثمرات إدرار الرزق من الله عز وجل للمنفقين، ومنها طول العمر، ومنها أيضا أن يوسع الله جل وعلا الرزق على عباده، فإنه قد جاء في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، وجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صباح إلا وينادي فيه ملكان، يقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. ومن أولى ما يدخل في ذلك النفقات الواجبة على الإنسان سواء تجاه زوجته أو تجاه أبنائه أو قرابته أو نحو ذلك. بل في الآية القرآنية يقول الله عز وجل وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. لكن العبد لا ينوي هذا الخلف، لأن هذه النية نية أمر دنيوي، وإنما ينوي الأجر الأخروي، ولكن تحصل هذه الأمور تابعا وليست مقصودة أصالة.
مع الشيخ نتلاحظ أن هذه الأدلة التي استعرضتها لنا جزاك الله خير أنها وردت عامة، يعني لم تحدد أنه لابد أن يعني ينوي الأجر الأخروي حتى تتركب هذه الأثار الدنيوية.
نعم، هذا بالنسبة للأمور الدنيوية، تترتب هذه الآثار الدنيوية نواها العبد أو لم ينويها، لكن بالنسبة لأجل الآخرة لا يحصل إلا لمن نواه، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فالأجر وهذه الأجر الأخروي لا يحصل إلا بنية، بينما الثمرة الدنيوية بالخلف وسعة الرزق ونحو ذلك هذه تحصل للعبد ولو لم يكن مقصوده الآخرة. أما من قصد الآخرة فيحصل له الأمران، أجر الآخرة وأجر الدنيا. وأما من نوى الدنيا فقط أو أنفق بدون نية حصل له أجر الدنيا ولم يحصل له أجر الآخرة.
نعم، هذا فيما يتعلق الشيخ باستحضار النية وترتب هذه الآثار الطيبة في الأجر الأخوي. لكن دعني الشيخ ننظر إلى الحكم الشرعي لهذه النفقة على الزوجات، هل نقول بما دام لا بد أن يستحضر هذه النية أن تكون من باب المستحبات أم أنها واجبة على الزوج؟
النفقة على الزوجة هذه من الواجبات بإجماع أهل العلم.
أين؟
قال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، ويقول جل وعلا لينفق ذو سعة من سعته. فإذا أوجب الله عز وجل النفقة للمطلقة الرجعية فمن باب أولى الزوجة التي لا زالت باقية، ويقول جل وعلا ولهن عليكم رزق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ويقول جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، والنصوص في هذا كثيرة. جاء في حديث الآخر تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت، والنصوص الموجبة للنفقة على الزوجة كثيرة لا يمكن حفظها في مثل هذا البرنامج. ومن هنا أيضا أؤكد على قضية احتساب الأجر في النفقة على الزوجة، وليس ذلك على سبيل المنة، وليس ولا يظن الإنسان أنه بنفقته يكون أصبح أدى أمرا يعني يتفضل به على المرأة ويتمنى به عليها. هذا من الواجبات الشرعية التي أوجبها رب العالمين، ليس للعبد فيها فضل إلا من جهة قيامه بالواجب الذي يحصل به على درجة التقوى حتى يكون في ذلك ممن دخل في قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. واستحضار هذا الأمر يجعل الحياة الزوجية بإذن الله تبقى، لأنه إذا أصبح الرجل يتمنى على الزوجة وأصبح الرجل يعني أيضا شيء آخر اللي هو أن بعض الناس يظن أن النفقة مقابل أداء المرأة له الواجبات أمر متحتم لبعض الأشياء التي يطلبها ولو لم تكن واجبة شرعا. يعني مثال ذلك إذا لم يرتضي لبعض أفعالها أو بعض أقوالها منع النفقة، وهو بهذا مخطئ وآثم وعاص لله عز وجل، وليست النفقة مقابلة لمثل هذا الأمر، وإنما هي مقابلة لاستمتاعه منها وتمكينه منها فبالتالي تمكنه منها، فبالتالي هي من الواجبات الشرعية التي ليس للعبد فيها منة أو خصلة.
نعم، هذا الواجب الشرعي هل له من مقدار الشيخ معنى أنه يجب على جميع الأزواج أن ينفقوا بمقدار محدد، أم أن هناك عوامل تؤثر في هذه النفقة بحيث ما يجب على فلان من الناس لا يجب على غيره؟
نعم. هنا يعني هذا السؤال يمكن أن ندخل فيه ثلاث فقرات.
جيد.
الفقرة الأولى إذا تراضوا بينهما في النفقة فهم على ما تراضيا عليه بلا إشكال. والأصل في هذا وجوب النفقة بالمعروف، فما تعارف عليه سار على وفق تعارفهما. وقال جل وعلا: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. الأمر الثاني عند الاختلاف فإنه يذهب فيه إلى القاضي، يعني هذه مسألة نزاع وخصومة، وبالتالي يذهب إلى القاضي من أجل أن يحدد الواجب في مثل هذه المسائل، وحكم القاضي يرفع النزاع في المسائل. الأمر الثالث أن اختلاف البلدان واختلاف الأزمان واختلاف الأحوال يؤثر في النفقة، يؤثر في النفقة، فليس هناك مقدار محدد في النفقة، وإنما القاضي يقدره بالنظر إلى أحوال الزوج وأحوال الزوجة وأحوال البلد واحتياج كل منهما. الإمام الشافعي يقول الواجب هو مقدار محدد، فهو يوجب مدا من البر، وبالتالي هذا الإيجاب يعني قد لا يوجد في بعض البلدان البر، وقد تختلف حاجة الناس من بلد إلى آخر، ولذلك فإن قول الجمهور أقوى في هذه المسألة بعدم تحديد ذلك بمقدار معين، وإنما الواجب هو مقدار الكفاية. لذلك جاء في حديث هند أنها لما اشتكت زوجها أبا سفيان رضي الله عنهما وذكرت أنه رجل شحيح لا يعطيها وولدها ما يكفيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك ويكفي ولدك بالمعروف. قال يكفيك، لم يحدد لها مقدارا محددا. إذا تقرر هذا فما هو الواجب؟ هل نلتفت فيه إلى حال الزوج أو إلى حال الزوجة؟ هذا موطن خلاف كبير بين أهل العلم. الإمام أبو حنيفة والإمام مالك يقولون المعتبر هو حال الزوجة دون حال الزوج، ويستدلون على ذلك بقوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فالتفت إلى حال المرأة واحتياجها. وقال في حديث هند قال صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك، ما قال لم يلتفت إلى حال الزوج. والإمام الشافعي يقول المعتبر هو حال الزوج وليس حال الزوجة، لقوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته. قال فدل ذلك على أنه يعتبر حال الزوج. الإمام أحمد جمع بين الرأيين فقال: أنا أعتبر حال الزوجة وحال الزوج، وبالتالي فالمعتبر حالهما معا. ما دليلك يا إمام؟ قال: الجمع بين هذه النصوص. قال: وإعمال جميع النصوص أولى من إعمال بعضها وترك بعضها الآخر. أين تظهر المسألة؟ عندنا مسائل: الزوج ميسور والمرأة زوجة ميسورة، هنا محل اتفاق. الزوج معسر والمرأة معسرة، محل اتفاق. الزوج متوسط والزوجة متوسطة، محل اتفاق. نفقة بالوسط،
مشكلة عند اختلاف
عند اختلافهما. الزوج ميسور والمرأة معسرة أو العكس، من المعتبر؟
على الخلاف.
على الخلاف
عند الإمام أحمد يعتبر الحالي
حالهما معا، وبالتالي تجب نفقة المتوسطين.
نعم،
يعني اعتبرنا حالهما فوضعنا قسمة بينهما، بالتالي
المتوسط
يكون هناك المتوسط.
نعم.
عند الإمام أبي حنيفة والإمام مالك المعتبر هو حال المرأة، وعند الإمام الشافعي المعتبر هو حال الزوج. هذا خلاصة ما يتعلق بمقدار النفقة الواجبة للزوجة.
نعم شخصات، كما تشرت في حالة الاختلاف أنه يصار إلى القضاء الشرعي في هذه المسألة، هل أيضا نقول بهذه المذاهب في عندما يحكم القاضي في هذه المسألة، هل نقول أنه ينظر إلى حال الزوجة وحال الزوجة؟
نعم، القاضي عند المسائل الخلافية ينظر في الخلاف وينظر في الأدلة ويرجح بين هذه الأقوال. نعم. بحسب ما يغلب على ظنه ويظن أنه حكم الله جل وعلا، وبالتالي يحكم به. هذا هو الواجب في حقه. فإذا قضى القاضي في مسألة خلافية فإن حكم القاضي يرفع الخلاف. لا يصح للزوج أن يقول أنا مذهبي مذهب الإمام أبي حنيفة وبالتالي احكم لي بمذهبي، أو تقول الزوجة أنا مذهبي هو مذهب أحمد تحكم لي بناء على مذهبي، وإنما القاضي يحكم بما يترجح لديه هو، وحكم القاضي يرفع الخلاف، ولا يصح لأحد من المتنازعين من الزوجين في مقدار النفقة أن يقول أنا أخالفك الرأي، لأن حكم القاضي يرفع الخلاف المسائل المتنازع فيها.
نعم، عندما نقول الشيخ العبرة بحال الزوج أو حال الزوجة، هل الشيخ من العوامل تؤثر في هذا التقدير؟ بمعنى مثلا نقول نقيس على نفقة قريباتها أو المساوي لهن في هذه الحالة؟
نعم، هذا تقدم معنا أن البلدان تختلف النفقات فيها. عندنا مثلا في الرياض عند النفقة الإنسان على أهله يعطي مقدارا معينا من طعام وكسوة مغاير لما وجد في بلد آخر، فنوع الثياب الذي عندنا غير نوع الثياب الموجود في البلد الآخر. نوع الطعام الذي عندنا نحن نفضل مثلا كبسة الرز، بلد آخر يفضلون نوعا آخر من أنواع الطعام البشري ولا غيره من أنواع الأطعمة المشهورة في بلدان أخرى، ومن هنا هذا يختلف باختلاف البلدان. هكذا باختلاف الأزمان، فعندنا من الأطعمة ما لا يوجد عند من سبقنا، أنواع الحلا وكذا عند من سبقنا أنواع ليست موجودة عندنا.
اختلاف الأسر
كذلك أيضا فيما يتعلق باختلاف الأسر، لأن بعض أنواع الأطعمة موجودة عند أناس لا توجد عند آخرين وهكذا.
جيد، خلنا ندخل في تفصيلات النفقة. نبدأ يعني بداية بالكسوة، كونها تختلف من بلد إلى آخر، المقدار الواجب على الزوج في هذه الحالة سواء من ناحية القدر أو من ناحية حتى الزمان.
نعم، الله عز وجل يقول وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فما تعارف الناس على أنه يدخل في مسمى الكسوة فإنه حينئذ يكون هو الواجب. يبحثون في ما يدخل في الكسوة الواجبة، يقولون مثلا فقهاء الحنابلة قميص، سراويل، نعال، أيضا فيما يتعلق بملابس النوم، أيضا فيما يتعلق باللحاف الذي تنام عليه المرأة، أيضا الغطاء، أيضا المخدة. لكن يعني إعطاء قاعدة عامة في الجميع بنوع اللباس لا يصح، باختلاف أنواع الملبوسات باختلاف البلدان والأزمان. ومن هنا فلا بد أن يقدر بحسب اختلاف هذه البلدان.
طيب،
والقاعدة الشرعية في هذا أن ما جاءت الشريعة به وكان مطلقا ولا يوجد له تقييد في الشرع ولا في اللغة فإنه يرجع إلى أعراف الناس، ولذلك قال تعالى وكسوتهن بالمعروف بحسب ما يتعارفه الناس فيما بينهم. ومن هنا فلا يصح إعطاء قاعدة عامة في نوع اللباس المشترط في الكسوة، إلا أن هناك عوائد وأعراف مخالفة للشريعة، فمثل هذه العوائد لا يصح اعتبارها شرعا ولا قيمة لها، لأن من شروط اعتبار العرف أن لا يكون مخالفا للشرع. فلو كانت هناك ملابس عارية جرى الناس على يعني التعارف على لبس النساء لها، لا يجب على الزوج إحضار مثل هذا اللباس العاري. وهكذا أيضا لو كان هناك ثياب فيها مخالفات شرعية لوجود تشبه بالرجال أو تشبه بغير المسلمات أو نحو ذلك، لا يلزم الزوج إحضار هذا النوع من أنواع اللباس. هذا من جهة النوع. من جهة مادة اللباس هذا يختلف اختلاف في البلدان أيضا، اختلاف أعراف الناس، فأناس يلبسون الكتان وأناس آخرون يلبسون أي نوع من أنواع القطن أو الصوف أو الحرير أو غير ذلك، وبالتالي هذا يختلف باختلاف أعراف الناس.
من ناحية الزمن دكتور؟
أيضا من ناحية الزمن، فقهاء أكثر الفقهاء يقولون يجب عليه كسوة واحدة لكل عام، وآخرون يقولون يجب عليه كسوة في الشتاء وكسوة في الصيف، لأن الناس يحتاجون إلى لباس للصيف مغاير للباس الشتاء، وآخرون يقولون المرجع في ذلك إلى أعراف الناس، فما تعرفوه في ألبستهم وجرى في عرفهم فإنه يجب شرعا. ولذلك عندنا مثلا في وقتنا الحاضر يجب من اللباس ما لم يكن واجبا قبل 30 سنة، مع أننا قد عصرنا الزمانين، وذلك لاختلاف أعراف الناس فيما يلبسونه في مثل هذه البلاد. وهكذا بقية البلدان، لكل بلد عرف خاص به فيما يتعلق بالكسوة.
دكتور، فيما يتعلق بمسألة الزمن، أن ذكرتم أن البعض أرجع إلى العرف، البعض أرجع إلى كسوة الصيف والشتاء. بعض الأسر الشيخ عندما تكون المرأة لها عائد مادي يكون بينهم اتفاق محدد، هل نقول أنه يفرق بين كون المرأة مثلا لها مردود مادي أو كونها غير ذلك في وضع الكسوة؟
بالنسبة للزوجة، أموالها خاصة بها، وبالتالي يجب على الزوج أن ينفق على زوجته ولو كانت الزوجة غنية لها أموال، وهذا تلاحظ. فأموال الزوجة لا تؤثر على قضية النفقة، لا في أصل النفقة ولا في مقدار النفقة. ما إذا تنازلت عن حقها، أو أن الزوجة لم تطالب الزوج بالنفقة، هذا شيء إليها، لكن الكلام في الواجب شرعا. أيضا فيما يتعلق باللباس استحضرت عن مسألة، وهي مسألة البسط والكراسي والأثاث، هذا كله يجعله الفقهاء من أنواع اللباس، ويوجبونه على الزوج بمقدار ما يتعارف الناس عليه، إلا أن يكون هناك عرف مغاير أن هذا الأنواع من أنواع البسط التي تفرش للجلوس أنها لا تدخل في النفقة، كأن يكون الناس يتعرفون على الجلوس على الأرض على التراب بدون أن يكون هناك بسط كما في بعض البلدان. المقصود أن البسط التي يجلس عليها تسمى في الشرع لباسا، وتدخل في قوله تعالى وكسوتهن بالمعروف.
أيضا فيما يتعلق بالعرف، نقول أن هذا يدخل في مسألة التعامل، لما يطعم لها يكون محكوم بالعرف الموافق للشرع.
نعم، هذا أيضا الطعام.
نعم.
فالطعام أو كذلك الشراب مما يدخل في النفقة، ويجب على الزوج أن يحضر هذا الطعام لزوجته، والواجب هو ذات الطعام، أما مقدار القيمة هذا ليس واجبا في أصل الشرع إلا أن رضياه معا. لو قالت الزوجة أنا لا أقبل نقود، أنا أحضر لي طعام، وجب عليه ذلك. ما هو مقدار الطعام الذي يحضر؟ هذا باختلاف العرف. ما هو نوع الطعام الذي يحضر؟ أيضا هذا باختلاف العرف، خلافا للشافعي كما تقدم. يعني مثلا في بلد أعرافهم إحضار الضيف، في بلد آخر في أعرافهم جعل الموائد فيها ألبان، في بعض البلدان أعرافهم وضع لحم معين في أطعمتهم، لحم السمك، لحم الجمل، لحم الضأن، لحم الدجاج، تختلف باختلاف أعراف الناس. هكذا أيضا أنواع الأطعمة، هل يضع فيها، هل يدخل في الطعام الفاكهة أو لا يدخل، كل هذا مبني على الصواب أنه على العرف. الفقهاء يذكرون مسألة لطيفة في الطعام، يقولون لو تبرمت من نوع، يعني كل يوم رزق، كل يوم رزق، أفنعم تبني نوع ثاني، فإنه ينقلها إلى نوع من نوع آخر من أنواع الأطعمة. تبرمت مثلا من نوع من أنواع الرز، قالت أنا هذا النوع يعني ما استشيره ولا أقبله، هذا النوع من أنواع الخضار لا أقبله، جبلنا بدله، بدل الكوسة أحضر لنا نوع آخر من أنواع الخضار، وهكذا. فإنه لها ذلك، ويلزمه أن ينتقل للنوع الآخر من أنواع الأطعمة.
نعم، على الشيخ صوت قبل قليل لما يتعلق بمسألة الأثاث أنها أيضا يحكم في الأرض، دعنا نعمم الحديث عن السكن عموما، هل يجب عليه أن يهيئ لها سكنا محددة؟ المقدار الواجب أيضا في السكن؟
نعم، السكنة واجبة للزوجة، يجب على الزوج أن يهيئ سكنا لزوجته، ولقوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم، وبالتالي فإنه يجب أن ينفق الزوج على زوجته فيما يتعلق بالسكن. وهنا أيضا نوع السكن مرتبط بأعراف الناس، ففرق بين الموسر والمعسر، وفرق بين البلد الذي يرضى الناس بجعل المتزوجين يسكنان في شقة صغيرة، والبلد الذي يشترطون أو يكون في أعرافهم أن مثل هذه الزوجة تسكن في قصر أو في مسكن يعني أكبر من سكن الشقة ونحو ذلك، وبالتالي هذا يختلف باختلاف أعراف الناس، ولا يمكن إعطاء حكم واحد في نوع المسكن. لكن الأصل المقرر وجوب السكنة للزوجة على زوجها. أيضا كان في الذهن مسألة الآنية، يمكن تدخلها في السكن ويدخلها في الطعام، لابد أن يهيئ لها آنية مناسبة لأحوالها، تكون يعني مما تقضي به حوائجها بحسب أعراف الناس. بعض البلدان يتعارفون على أن الآنية تكون على الزوجة، وبعضهم يكون تكون على الزوج. الأصل في الشرع أن يكون على الزوج، إن حصل اتفاق أو شرط بخلاف ذلك فهما على ما اشترطاه.
مع الشكل المتعلق بالسكن، عندما نقول أن يجب على الزوج ما تعرف عليه أهل بلده، اختلاف الأوضاع الاقتصادية كما نشاهد هذه الأيام، ارتفاع العقار على مستوى ليس فقط في المملكة إلا على مستوى العالم العربي، هل نقول أن مثل هذه الاختلافات أيضا تؤثر في الأحكام الشرعية؟
نعم، كما تقدم أن الحكم الشرعي منوط بأحوال الناس في أزمنتهم وأمكنتهم وأعرافهم، ويختلف باختلاف حال الزوجين عسرا ويسرا، وبالتالي هذه الأحوال مؤثرة على النفقة الواجبة للزوجة على زوجها.
نعم، فيما يتعلق الشيخ ببعض المواد يعني الكمالية كمواد مثلا التجميل للمرأة، أيضا إحضار من يخدمها، هل نقول أنه يجب على الزوجة أم أنه من الأمور التي يمكن أن يتفضل بها أو أن تكون مثلا من باب المساعدة منه؟
نعم، هذه الأدوات تختلف ويختلف حكمها، هل تدخل النفقة أو لا تدخل.
نعم،
يمكن نورد نماذج بحيث تتضح بقية المسائل. المسألة الأولى في أدوات النظافة مثل الصابون، الشامبو ونحو ذلك من أدوات النظافة، هذه يلزم الزوج أن يحضرها لزوجته، وهي جزء من أجزاء النفقة الواجبة. كذلك مثلا المشط ذات نظافة. النوع الثاني أدوات التجمل مثل المكياج، الحنة، خضاب، فهذه لا يلزم الزوج إحضارها لزوجته لأنها ليست مما يدخل في مسمى النفقة. لكن لو أحضرها للزوجة لزمها أن تستعملها وأن تستخدمها لتتزين بها لزوجها، مثلها أيضا أدوات المكياج الحديثة. مثال ثالث ذكرت الخدم. هل يلزم الزوج أن يحضر من يخدم الزوجة أو لا يلزمه ذلك؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول بأنه يلزم الزوج أن يحضر خادما للزوجة، وهذا هو مذهب الجمهور ومذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة
وجوبا.
والقول الثاني بأن هذا بحسب أعراف الناس، فإن تعارفوا على أن تكون على أن الزوج يحضر خادما للزوج وجب ذلك، وإن لم يكن هناك عرف لم يجب. وهذا مذهب مالك، كثير من الأئمة يرجحونه ويقوون حتى من أتباع المذاهب، ويستدلون على ذلك بأعراف الناس في العهد النبوي، فإن النساء في ذلك الوقت كن يخدمن أزواجهن. والقول الثالث بأن الزوجة تخدم زوجها على كل حال، يستدلون عليه مثل قوله تعالى فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، والنصوص الآمرة للزوجة في طاعة زوجها، ويستدلون عليه بأعراف الناس في العهد النبوي أن النساء كن يخدمن رجالهن، وهكذا من النصوص. ولذلك فإن القول الأخير له وجهته، ولو أنيط الأمر بالعرف أيضا له مكانته. ومثل هذه المسائل إذا حصل النزاع فيها فالمرجع فيها إلى القضاء، وهو الذي يرفع الخلاف. أيضا مثل هذا مسألة أخرى قريبة من هذه المسألة، وهي مسألة التداوي وقيمة الدواء وأجرة الطبيب ونحو ذلك. فعند الإمام أحمد وطائفة يقولون هذه لا يجب على الزوج أن يحضرها للزوجة، لا يجب عليه أجرة الطبيب ولا قيمة الدواء ولا الأدوية، ولا قالوا لأن هذه لا تدخل في قضية الاستمتاع، وبالتالي فإنه لا يلزمه أن يدفعها لزوجته
ولو لم يكن لها مورد آخر،
ولو لم يكن لها مورد آخر، حينئذ تجب نفقتها على
أهلها.
أهلها وعلى قرابتها.
طيب.
وسواء من أبنائها أو من والديها أو من إخوتها أو نحو ذلك. وطائفة قالوا يجب ذلك وهو من النفقة وما يدخل مما يدخل في مسمى النفقة. وطائفة قالوا المرجع في ذلك إلى أعراف الناس، فإن تعارفوا أن الزوج ينفق على زوجته في مثل هذه الأمور، الدواء وإجرة الطبيب وإجرة العلاج المستشفيات ونحو ذلك، فإنه يجب على الزوج أن ينفق على زوجته في ذلك. وإن لم يجد التعارف بمثل ذلك فإنه لا يجب. ولعل هذا القول من أقوى الأقوال في المسألة.
لا جزاك الله خير شيخ، أنك رجحت القول الأخير، خشيت أن بعض الأزواج قد يتمسك بالقول الأول وهو عدم وجوب معالجتها. دكتور معالج الشيخ، من الأشياء اللي يعني تقع فيها مشكلات
الترجيح ليس مبنيا على رغبات الناس أو أهوائهم، وإنما هو باعتبار الأدلة الشرعية. فكونك ترغب قولا وترى أنه أنسب ليس معناه أنه هو الرابح، وإنما الترجيح يكون بناء على الأدلة الشرعية.
نعم. فيما يتعلق الشيخ الآن في بعض حالات الطلاق، بعض الأزواج قد يغفل مسألة النفقة، ولعلكم يعني لامستم عايشتم كثير من المشكلات في هذا الجانب. إذا أذنت لي أن نبين نفقات المطلقات تفصيلا على حالتهن، بدءا بالمطلقة الرجعية، هل تبقى لها أحكام الزوجية وبالتالي تبقى لها النفقة الواجبة؟
يعني المراد من المطلقة الرجعية من طلقها زوجها طلقة واحدة أو طلقتين ولا زالت في العدة، هذه تسمى مطلقة رجعية. ما حكم نفقتها؟ ما حكم نفقتها؟ النفقة واجبة لها لأنها زوجة، لها أحكام الزوجات، وبالتالي فهي مماثلة للزوجات التي في عصمة الإنسان إلا فيما يتعلق بالقسم والمبيت. فهو لا يجب على الزوج أن يبيت عندها لأنها ليست يعني لأنها مطلقة. وأما بالنسبة لبقية أمورها فلها أحكام الزوجات. ويدل على ذلك قوله عز وجل وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. فسمى الزوجة بعلا للمرأة المطلقة الرجعية. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فدل ذلك على أن المطلقة الرجعية لا زالت زوجة، وبالتالي فإنه لها أحكام الزوجات من جهة النفقة.
جيد، هذا فيما يتعلق بالرجعية، لكن بالنسبة لشكل البائن هل نفرق بين كونها حاملا وغير حامل؟
نعم، المطلقة البائن يعني إن كان بعد فراغ عدتها فلا إشكال في أنها لا نفقة لها لأنها أصبحت أجنبية وتحتجب منه ونحو ذلك. أما المطلقة البائن التي لا زالت في العدة فهذه على حالين، حالة الأولى إن كانت غير حامل أزالت في عدتها وليس فيها حمل، فهذه لا نفقة لها على الصحيح من أقوال أهل العلم وهو مذهب أحمد، لأن فاطمة بنت قيس لما طلقها زوجها حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا نفقة لها ولا سكنى. الإمام مالك والإمام الشافعي يقولون لها السكنى وليس لها نفقة، يستدلون على ذلك بقوله عز وجل أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن.
لكن الحكم من السكن شكرا لا أصبحت بائنا،
يقولون ما دامت أنها لا زالت العدة فهي لا زال هناك علقة، وبالتالي يمكن أن يتبين لها حمل بعد ذلك، ومن ثم فلا بد أن نقرر لها حق السكنة. قالوا والآية دالة على أن المطلقات لهن الحق في السكنة، لكن الآية عامة حديث فاطمة خاص، وبالتالي فإنه يعمل بالخاص في محل الخصوص. هنا قول ثالث هو قول الإمام أبي حنيفة، يقول المطلقة البائن غير الحامل لها السكنة ولها النفقة استدلالا بهذه الآية أيضا. والصواب هو القول الأول بعدم إثبات النفقة ولا السكنة بالنسبة للمطلقة غير الحامل.
بالنسبة للحامل،
المطلقة الحامل البائن لها النفقة لقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقوله جل وعلا وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. وقال في حديث فاطمة بنت قيس لا سكنى لها ولا نفقة إلا أن تكون حاملا كما في صحيح مسلم. وهذه النصوص دالة على اقتصار الواجب من النفقة على قضية الحامل.
نعم، إذا أنفق عليها شيخ ظنها مثلا حاملا أو حائلا، يعني أنفق عليها وهو يتصور أنها في حالة معينة ثم بان له خلاف ذلك.
نعم، عندنا مسألتان. المسألة الأولى مطلقة بائنة غير حامل، يظنها الزوج أنها حامل فأنفق عليها فبانت أنها بخلاف ذلك أنها ليست حاملة. عند الإمام أحمد يقول يحق له أن يرجع على الزوجة ويطالبها بالنفقة التي دفعها إليها لأنها لا تستحق هذه النفقة. هناك رواية عن الإمام أحمد بأنه لا يرجع عليها بهذه النفقة التي دفعها، لكن القول الأول أقوى وأفضل لأنها أخذت مالا لا تستحقه وليس لها حق فيه، فجاز له أن يرجع عليها ويطالبها بالنفقة الماضية التي دفعها. المسألة الثانية بالعكس، ما لو كانت النفقة كان يظن أنها حامل فترك النفقة عليها، أو ترك النفقة يظن أن المرأة ليست حاملا فتبين أنها حامل، فإنه يلزمه أن ينفق لما مضى لكونه قد ترك واجبا من الواجبات التي أوجبتها الشريعة فلزمه أن ينفق عليها.
نعم، إذا كانت في حالة مشوزة شيخ أو كانت محبوسة هل نقول يجب عليه أن ينفق عليها أم أنه ترعى هذه الحالات في عدم وجوب النفقة؟
قبل أن أتكلم عن النشوز ومثل الحبس وغيره، يعني أنا أريد أن أتحدث عن مسألة الحامل المطلقة. هل النفقة المطلقة الحامل هي لها أو لمولودها؟ هذه مسألة اختلف فيها الفقهاء وفيها أقوال عديدة وترتب عليها مسائل. المسألة الأولى، إن كانت النفقة للحامل فإنها إذا كانت ناشزا أو كانت معرضة فإنه لا نفقة لها، بينما إذا كانت للحمل فإن لها النفقة. المسألة الثانية، ما لو وطئ امرأة بشبهة؟ إن قلنا النفقة للحمل فإن الواطئ يلزمه نفقة هذه المرأة، وإن قلنا النفقة للمرأة فإنه لا يلزمه نفقة لها. وهكذا أيضا لو ترك الإنفاق عليها مدة من الزمان على المرأة الحامل، وإن قلنا النفقة للحامل فإنه حينئذ لا تسقط النفقة بمضي الزمان، لأن نفقة الزوجات لا تسقط بمضي الزمان. وأما إن كانت النفقة للحمل فإنها تسقط النفقة بمضي زمانها. إذا تقرر هذا فإنه إذا عفت المرأة زوجها ولم يكن لديها حمل فإنه تسقط النفقة، لأن النفقة في مقابل تمكين المرأة لزوجها منها، وهي هنا لم تمكن زوجها منها، وبالتالي فإنه لا نفقة لها. وهكذا ما لو كانت محبوسة لا يتمكن الزوج من أخذ حقوقه من هذه المرأة ولا يتمكن من الاستمتاع بها فإنه أيضا لا يجب النفقة عليه تجاهها، يعني ولو كان حبسها بحق. هكذا أيضا ما لو ذهبت إلى أو ما لو امتنعت من تسليم نفسها له قبل الزواج فإنه حينئذ لا يجب عليه أن ينفق حتى تسلم نفسها.
نعم، بالنسبة للمسافر الشيخ نقول يفرق بين كونها في سفرها قد استأذنت من زوجها أو عدم الإذن، وبالتالي نرتب حكم النفقة على هذين الحالين.
لا، النفقة هنا ليست بالنسبة للمسافرة مرتبة على الإذن وعدمه، وإنما هي على السبب الداعي للسفر، هل هو لحاجة الزوج
أو لحاجة الزوج
أو لحاجة الزوجة. مثال ذلك، سافرت المرأة لحاجة الزوج أو لطلبه أو لمراعاة بعض حوائجه أو حوائج أبنائه، فهذا لحاجة الزوج، ومن هنا فإنه لا تسقط النفقة حينئذ. الحالة الثانية، إذا سافرت المرأة لحاجتها هي وليس لحاجته هو، ومن هنا إن كان بدون إذنه فلا إشكال أن النفقة تسقط، وأما إن كان بإذنه فالجمهور يقولون أيضا تسقط، لأن هذا السفر لحاجة المرأة وليس لحاجة الزوج.
طيب.
ومن هنا أيضا نشوف عدد من المسائل المتعلقة بهذا، منها مثلا لو سافرت لتطوع حج،
أي نعم،
ولو كان بإذنه عند الجمهور قالوا السفر لحاجتها، وبالتالي فإنه يسقط عنها يسقط عليه يسقط عنه نفقته، إلا أن يكون هو مسافرا، سافر فسافرت معه لتحج متطوعة، وبالتالي فإنه يجب عليه أن ينفق عليها. وهكذا لو سافرت معه في سفر من الأسفار، لماذا؟ لأن النفقة في مقابل الاستمتاع، والاستمتاع لا زال موجودا لأنها معه في سفره، وبالتالي لا فإن النفقة لا تسقط في هذه الحالة.
نعم. بالنسبة للمتوفى للشيخ، هل ينفق عليها من تركة زوجها أم نقول لا تجب عليها النفقة في هذه الحالة؟
المتوفى عنها بعد مضي مدة العدة، هذا لا إشكال فيه أنه لا نفقة لها بعد مضي مدة الإحداد. في وقت الإحداد هل تجب نفقة لها أو لا؟ نقول ننظر، إن كانت غير حامل ولا عندها حمل فلا نفقة لها، وذلك لأن المال قد انتقل إلى الورثة وهي واحد منهم، وبالتالي فإننا لا يصح لنا أن نوجب على الورثة نفقة زوجية وهم ليسوا أزواجها. هذا إذا كانت غير حامل.
طيب.
فأما إن كانت حاملا متوفى عنها وهي حامل، فهنا هل يجب نفقة أو لا يجب؟ نقول جمهور أهل العلم يقولون ليس لها نفقة من التركة. لماذا؟ قالوا لانتقال الأموال من ذمة مورثهم إلى ذمة الورثة، فهم الذين أصبحوا يملكون هذا المال، فلا نوجب على الورثة حقا واجبا على مورثهم. طيب من أين يكون لها النفقة؟ نقول ننظر بحصة الحمل، فإنها هي التي تغذي الحمل، وبالتالي فإنها تأخذ نفقتها من حصة الحمل من الميراث، ولا تأخذ من حصة بقية الورثة. لو قدر أن الحمل أصلا ليس له مال أو لا يرث، فإنه يجب على وارث الحمل النفقة على هذه المرأة الحامل المتوفى عنها. بعض أهل العلم يقول لها نفقة من التركة، لكن رأي الجمهور هو الصواب أنه لا تلف لا نفقة لها من التركة، نفقتها من حصة مولود أو حصة حملها، فإن لم يكن له حصة فعلى قريبه الوارث له، كما يأتي إن شاء الله في نفقة الأقارب.
دكتور، عندما نقول نفقتها تكون من حصة الحمل، هل نطبق عليها مسألة توزيع الفراغ عندما اعتبرها يعتبر ذكر أو أنثى، أيضا احتمال أن يكون توأم، يعني كيف نحدد هذا النصيب؟
نصيبة من مسائل الميراث يقومون بفرض مسائل متعددة، ست مسائل يقدر أنه ذكر، ثم يقدر ميت، ثم أنثى، ثم ذكر وأنثى، ثم ذكران، ثم أنثيان، وبالتالي تقسم التركة. مقدار الحص يعني مال الحمل هنا قد يكون من حصته من التركة، وقد يكون بمال له سابق، لأنه لا يقتصر قضية التملك الحمل على الأموال على قضية الإرث، ولأنه قد يوصى له بحمل فلانة، وقد يكون هناك أسباب أخرى لاستحقاق التملك بالنسبة للحمل. فمسألة الميراث ليست هي الوحيدة في أسباب النفقة حينئذ.
نعم. فيما يتعلق بشيخ بأنواع النفقة اللي صار يعني في بداية الحلقة، سواء الكسوة والطعام أو السكن، لو كان هناك اتفاق بين الزوجين أن يبذل مالا بحيث بدل أن يدفع لها مثلا طعاما يدفع لها قيمة هذا الطعام، الحكم في هذه الحالة؟
نعم، إن كان هناك تراضي فالأمر إليهما، لأن الحق لهما ولهما أن يتراضيا على ما شاء منه. أما إن حصل نزاع، سواء منع الزوج أو لم ترغب الزوجة في أن يكون تكون النفقة من الأموال ورغبت أن تكون على الأصل، فإن الأصل هو أن يعاد إلى الواجب من الطعام والكسوة ونحو ذلك. إذن الأصل ما هو؟ الأمور العينية، طعاما وكسوة ومسكنا وغير ذلك. إن تراضيا على التنازل عن هذا الأصل وبمقدار مالي نقدي، فإنه يجوز لهما الاستعاضة بالنقود عن هذا الأصل بتراضيهما. إن حصل نزاع أو مانع أحدهما فإنه يعاد إلى الأصل وهو النفقة العينية. هنا مسألة أيضا متعلقة بهذا، وهو أنهم قد يتنازعون في النفقة اليومية، متى تأخذ نفقتها اليومية، طعامها اليومي متى يكون، هل في أول اليوم أو في وسط النهار أو في آخره؟ نقول تأخذه من أول اليوم، لأنها في طول النهار وفي طول يومها تحتاج إلى النفقة، ومن هنا فإن في أول لحظة من لحظات اليوم تحتاج إلى النفقة. لو دفع النفقة قبل ذلك بيوم جاز ولا إشكال عليهما. لو دفع النفقة في أوقات متعددة مثل مدة شهر، فإن كان بينهما تراض على ذلك صح لهما ذلك. وهكذا أيضا لو تراضيا على التأخير، قال أنا أدفع لك النفقة حقة الشهر في آخر الشهر، فرضيت بذلك فلهما ذلك. لكن الأصل هو وجوب نفقة كل يوم بيومه.
نعم، لكن شكله يعني لو لم تطالب بهذه النفقة إلا بعد مضي زمن، نقول أن هذا الزمن المضي يكون مسقط لها؟
نعم، إذا هل مضي الزمان يسقط النفقة؟
نعم.
نقول الجمهور يقولون لا، نفقات الزوجات تبقى في ذمة الزوج، لكن عند الإمام أبي حنيفة أنه تسقط نفقة الزوجة بمضي الزمان، والقول الأول أصوب لأن هذا حق وجب في ذمة الزوج فتعلق بذمته، فلو قدر أنه لم ينفق وجب عليه أن يعطي نفقة ما مضى.
نعم، لو أعشق الزوج مثلا اتفقوا على نفقة محددة أو كانت نفقة المتعارف عليها، لكنه في لحظة من اللحظات أحصر عن دفع هذه النفقة، الحكم هنا
يعني عشار الزوج هل هو مسوغ للمرأة لفسخ النكاح أو ليس مسوغا؟ قال الإمام أبو حنيفة ليس ذلك من المسوغات، تصبر، وإن أرادت اكتسابا فلها الحق في العمل والاكتساب، هذا قول الإمام أبي حنيفة. ويستدل على ذلك بقوله ولينفق ذو سعة من سعته، وقد رأى بعض الأئمة هذا القول، كان الشيخ ابن السعدي يرى مثل هذا القول. جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد على أنه لها الحق، على أنها لها الحق في فسخ النكاح، فهي مخيرة بين الصبر والرضا وبين فسخ النكاح، فتتقدم للقاضي فيفسخ النكاح، إما فسخا بدون تعداد طلاقها أو بطلاق. والأمر ويستدلون على ذلك بعدد من النصوص، منها ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب النفقة على الزوج لزوجته وجعل ذلك من حقها. ويستدلون على ذلك أيضا بما ورد عن أبي هريرة مرفوعة تقول الزوجة أطعمني أو طلقني، ويستدلون على ذلك بما ورد عن سعيد بن المسيب أنه قال إذا أعشر الرجل بنفقة زوجته فرق بينهما، ثم قال هو سنة. ويستدلون على ذلك بما ورد عن عمر أنه كتب إلى أزواج النساء الذين ذهبوا في الغزو قال إما أن ينفقوا وإما أن يطلقوا، وإذا طلقوا بعثوا نفقة ما مضى. والمسألة خلافية من قديم.
نعم، بقية الحلقة إذا أنت لي شيخ وهي يعني على وشك الانتهاء، أن نخصصها لبعض المستجدات. الآن بعض الأزواج قد يعمد إلى مثلا إيداع مبلغ النفقة في حساب زوجته، أيضا البعض الآخر قد يتفق مع مراكز تجارية كبرى بأن تؤمن النفقة لمنزله في مدة محددة في شهر مثلا، ثم يقوم بالتسديد في آخر الشهر. هذه الوسائل هل تغني عن الدفع المباشر لها؟
نعم، هذه كلها وسائل تحقق المقصود.
نعم،
الأمر المقصود هو وجود النفقة. فمتى وجدت النفقة بأي وسيلة فإن الأمر في ذلك قد تحقق هدفه، وبالتالي فإنه لا حرج على الزوج في مثل ذلك. نعم، هنا أيضا في مسائل متعلقة أنا بودي، لو لم ينفق عليها وتمكنت من الأخذ من ماله فإنه لها الحق في ذلك عند جماهير أهل العلم، في قول النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. إذا عجزت عن الأخذ عن ماله تقدمت إلى الحاكم والقاضي وطلبت الفسخ، والفسخ والقاضي عاد يرى ما يرى. إذا فسخ القاضي هل هناك حق للزوج في الرجعة أو ليس له حق؟ قال طائفة من العلم لا رجعة فيه كما هو مذهب الشافعي، بعض أهل العلم يقول لا فيه رجعة لو أيسر بعد ذلك وكان عنده يسر وحصل على مال يحق لهما أن يتراجعا.
نعم. أيضا الشيخ بالمسألة يختم بها يعني لعلكم تعلمون بسات الله خيرا أن استجدت كثير من وسائل التفكيه المباح أيضا بعض الأشياء الخاصة بالنساء كالمشاغل المسؤولة عن تصفيف الشعر ونحوه ما يسمونها بالكوفيرات. هل إيصال المرأة لهذه المحلات والدفع عليها تعتبر أيضا من النفقة الواجبة بحكم أنها أصبح متعارف عليها في بعض المجتمعات؟
عند الحنابلة يفرقون بين المرأة التي تكون للنظافة قيمة النظافة وبين المرأة التي تكون للتجميل. فيقولون قيمة النظافة يلزمه دفع أجرتها فتحضر عندها وتنظفها، وبينما ما يكون للتجميل يقولون هذا لا يلزم الزوج أن يفعله، وطائفة يقولون لا يلزم الزوج أن يدفع أجرة لا قيمة النظافة ولا القائمة على التجميل، يقول لأنها بإمكانها أن تفعل ذلك، وكان النساء والصحابة يفعلن ذلك بأنفسهن، وبالتالي فلا حاجة لهن إلى الاعتماد على غيرهن في مثل ذلك. والأمر في ذلك عائد إلى أعراف الناس على الصحيح من الأقوال في هذه المسألة.
أحسن الله يسمع الشيخ، لأن نختم بهذه المسألة جزاك الله خيرا.
الله يوفقنا وإياكم الخير ويجعل الحياة الأسرية والنفقة بين الزوجات بين الأزواج وأزواجهم على أتم وجه وعلى مقتضى الشريعة، ورزق الله الجميع رزقا نافعا واسعا.
أشكركم مشاهدي الكرام على طيب متابعتكم لهذه الحلقة التي قضينا دقائقها مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشافعي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام. كان حديثنا مع ضيفنا الكريم عن نفقات الزوجات، ولعلي أختم هذه الحلقة بالتذكير إلى ما أشار إليه في بداية الحلقة، وهو ضرورة أن نستحضر كأزواج النية في النفقة على زوجاتنا ليكتب لنا المولى عز وجل الأجر والمثوبة. صلى الله عز وجل أن يبارك لكم جميعا في نفقاتكم وفي زوجاتكم، أن يبارك للزوجات في أزواجهم. لا زال الحديث مستمرا عن النفقة، حلقتنا القادمة ستكون عن النفقة على الأولاد وعلى بقية الأقارب. إلى ذلك من حين أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رزقني أبني أنفسني ترجو الفلاح وتتقي
فالفقوني بها
يجلو الظلام بمنطقي
يجلو الظلام بمنطقي فالفقوني برا كلنا
يجلو الظلام بمنطقي
يجلو الظلام بمنطقي
يا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء هذا الأسبوع من برنامجكم فقه الأسرة، برنامج لازال مستمرا نعالج فيه الكثير من القضايا التي تهمنا في أسرنا. نعرض كثيرا من المسائل على ضيف هذا البرنامج مع الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشافعي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أستهل هذا اللقاء متشرفا بالترحيب بضيفنا الكريم، حياكم الله معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا للجميع علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا.
أرحب بكم أنتم مشاهدي الكرام، وأرحب بمتابعتكم الكريمة لهذا البرنامج سواء في حلقاته الماضية أو في هذه الحلقة التي تأتيكم على قناتكم قناة المجد العلمية لنتحدث فيها ونستكمل حديثنا عن النفقات. كنا في الحلقة الماضية قد تكلمنا عن نفقات الزوجات، وسمعنا من ضيفنا الكريم كثيرا من الأحكام الشرعية المتعلقة بنفقات الزوجات. حديثنا في هذه الحلقة سيكون عن نفقة الأقارب سواء الوالدين أو الأولاد أو غيرهم من الأقارب. قبل أن أبدأ في محاوري لعلي أذكركم برقم البرنامج 0356548556، من خلال أسعد كثيرا بأن ترسلوا أسئلتكم واستفساراتكم لنعرضها على ضيفنا الكريم في لقاءات قادمة، بعضها سيكون بعد بإذن الله عز وجل، ثم بعد إذن ضيفنا الكريم ستكون على الهواء مباشرة.
حديثنا سيكون عن نفقة الأقارب. أتساءل مع ضيف الكريم في بداية اللقاء عن المقصود بالأقارب من الناحية الشرعية، وإن كان الناس قد يتعرفون على بعض الأشياء التي لا تدخل في هذا المسمى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين،
اللهم صل.
أما بعد، فقبل أن أذكر المراد بالأقارب أذكر المراد بالنفقة، وإن كنا تكلمنا عنه فيما مضى، لكن قد يشاهد هذا البرنامج أو هذه الحلقة من لم يشاهد ما قبلها. فالنفقة هي كفاية الإنسان من يمونه في طعامه وكسوته ومسكنه وما يتبع ذلك، هذا المراد بالنفقة. وأما المراد بالأقارب فمن لهم بالإنسان صلة، والأصل في هذه الصلة أن تكون قرابة رحم أو قرابة مصاهرة، كل هذه يطلق عليها قرابة، لكن الأصل في إطلاق لفظة الأقارب في باب النفقات أن يراد بها نفقة النسب. وهذه النفقة هذه الصلة صلة القرب، إما أن تكون من خلال الأبناء أو من خلال الآباء أو من خلال القرابة الذين يرثون الإنسان أو ذو أرحامه ولو لم يكونوا يعني من الوارثين له، هذا كله يدخل في مسمى القرابة.
نعم، شيخ سالم ذكرت أكثر من صنف، إذا أذنت لي أن نؤخر قليلا الحديث عن كل صنف على حدة، لكن نبين بداية الشيخ عموميات وهي الشروط التي تجب على المرء أو الشروط التي تجب لها هذه النفقة على الأقارب ككل.
يعني هناك شروط يعني من أجل إثبات أصل النفقة سواء كانت الآباء أو الأبناء أو الأقارب، منها أن يكون المنفق ميسورا، ما تأتي لإنسان معسر تقول أنفق، أنا أحتاج إلى نفقة، كيف تجب علي نفقة غيري؟ ولذلك هم يقولون في ضابط هذا الشرط أن يكون عند الإنسان فاضل عن حاجته وعن حاجة من يمونه، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون المنفق عليه معسرا، ما يكون المنفق القريب غنيا موسرا عنده قدر كفاية ثم نقول لقريبه أنفق عليه. هناك بعض أهل العلم يقول اشتراط عدم القدرة على التكسب، وبعضهم يقول لا اشترط هذا، ما دام أنه فقير وأنه عاجز وأنه لا يقوم بنفقة نفسه وليس لديه من المال ما يتمكن به من النفقة على نفسه فإنه حينئذ تجب النفقة له. وبعضهم يقول لا اشترط أن يكون عاجزا عن التكسب، لأن المتكسب يتمكن من النفقة على نفسه
عن طريق الكسب والعمل.
نعم، ولذلك فإن الأقوى أن القادر على التكسب أنه لا تجب نفقته على قريبه. يعني متى يكون المنفق ميسرا؟ ليس أن يكون عنده فاضل عن حاجته وحاجة من يمونه. يعني لو مثلا جاءنا قريب وقال أنا أريد منك النفقة، قال الموال عندي والقدرة التي عندي لا أتمكن بها من تجاوز ما وجب عليك، قال لا أنت عندك زيادة، قلت هذه الزيادة تجب لزوجتي والزوجة مقدمة على غيرها، وبالتالي لابد من البحث في قضية الترتيب بين من تجب نفقتهم فيما يأتي لعلك تجعلها محور من محاور حديثك.
طيب إذا أذنت لي شيخ قبل أن نبين هذا الترتيب، دعنا نبدأ بالوالدين، نبين حكم النفقة لهم وهل تكون بعد الزوجة، ولعل أيضا من المناسب أن نبين الترتيب ثم تكون محاورنا على هذا الترتيب.
يعني عندنا أولا أول هذه الواجبات بالنسبة للإنسان هو ما يتعلق بزوجته فهي مقدمة على غيرها. الشيء الثاني ما يتعلق بالرقيق. الشيء الثالث ما يتعلق بالأبناء، وإن كان هناك خلاف بينهم في الآباء والأبناء لكن الجمهور على تقديم الأبناء. ثم بعد ذلك الآباء، ثم بعد ذلك القرابة بحسب قرابتهم. ويستدل على ذلك بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وقال عندي دينار، قال أنفقه على نفسك، قال عندي آخر، قال أنفقه على زوجتك، قال عندي آخر، قال أنفقه على أولادك. وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالبر والنفقة سئل من ينفق عليه، قال أمك ثم أباك ثم أختك وأخاك ثم أدناك فأدناك، فدل ذلك على نوع من أنواع الترتيب فيما يتعلق بهذه المسألة.
نعم.
وإن كان جمهور أهل العلم يقدمون نفقة الآباء من جهة الترتيب الفقهي
تفصيل
المسائل، كل الآباء من الحق ما ليس لأهلهم، ويؤخرون نفقة المماليك، يقول لا يناسب أن نذكر المماليك قبل الآباء.
إذا نخلص منهج الفقه،
منهج الفقه لعله واحد.
بالنسبة لنفقات الزوجات يعني خصصنا لها الحلقة الماضية، نتحدث عن نفقة الآباء.
نعم. النفقة على الوالدين المعسرين من الواجبات الشرعية.
نعم.
قال جل وعلا وبالوالدين إحسانا، ومن الإحسان إليهما الإنفاق عليهما.
نعم.
والنفقة على الوالدين محل اتفاق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وابدأ بمن تعود، اليد السفلى اليد العليا خير من اليد السفلى.
نعم.
وابدأ بمن تعود، ثم قال أمك وأباك، فدل ذلك على وجوب النفقة لهما. يبقى هنا مسألة الأب محل اتفاق، يبقى عندنا مسألة الأم هل ينفق عليها أو لا ينفق عليها. الجمهور يقول نعم بهذه الأحاديث وهذه النصوص. الإمام مالك يقول الأم لا تجب لها النفقة ولا يجب عليها النفقة. يرى الإمام مالك يقول نفقة الأب كافية في مثل هذا، فالنفقة وجبت أصالة على الأب، وبالتالي لا تجب النفقة لها ولا عليها. وهذا القول محجوز بالأحاديث والنصوص السابقة. المسألة الثانية في مسألة الجد، هل الجد له نصيب من النفقة؟ يجب على إن كان الجد، الإمام مالك أيضا يقول لا تجب له النفقة
سواء كان الأب موجود أو غير موجود،
أو كان سواء كان الأب موجود، يقول لأن النصوص إنما جاءت في الأب، والجد لم تأتي نصوص بوجوب النفقة
ولا يشمله النص.
نعم. لكن في لغة العرب أن الجد يسمى
أبا.
لا اتبعت ملة آباء إبراهيم عن جده، فدل ذلك على أنه أن النصوص الواردة في النفقة على الأب تشمل الجد، ولذلك فإن الصواب هو قول الجمهور بوجوب النفقة على الجد. يبقى هنا الجد من جهة الأم من ذوي الأرحام، عند أحمد والشافعي أنه تجب النفقة له لأنه والد، فيدخل في قوله تعالى وبالوالدين إحسانا، ولعل هذا القول أقوى.
نعم.
هذا فيما يتعلق بالنفقة على الوالدين.
نعم. بالنسبة لمقدار النفقة شيخ، نقول ما قلنا في الحلقة الماضية أنه تعود إلى المتعارف عليه
على العرف، الصواب أنها على العرف. نعم. في المسكن، في الطعام، في اللباس، في غير ذلك من أنواع النفقة.
نعم. بالنسبة لنفقة الأولاد أيضا يحكم فيها العرف والمقدار الواجب فيها. أيضا شيخ مسألة مهمة لعلكم تشيرون إليها ولعلها من بين أيضا محاورك، وما يتعلق الشيخ الناس يخلطون كثيرا بين مسألة النفقة ومسألة العطية.
نعم. النفقة بالنسبة للأبناء وما يعطى للأبناء.
نعم.
النفقة للأولاد من الواجبات الشرعية لقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت من يقوته أبناؤه. إذا تقرر هذا فهناك فرق بين النفقة وبين العطية.
نعم.
والهبة، لذلك لا يجوز للوالد أن يعطي أبنائه إلا بالتساوي، لكن في النفقة يعطي كل ولد من أولاده بمقدار ما يحتاج إليه من النفقة.
جيد.
الإبن الذي تشقق ثوبه يشترى له ثوب، الإبن الآخر الذي لم يتشقق ثوبه لا يعطى ثوبه، وذلك لأنه لا يحتاج إلى الثوب، هذا في النفقة. ما يقال هنا تفاضل في العطية، لأن يعني العطية هذا غير النفقة. أما العطية فإنه لا يجوز التفاضل فيها وهو من المحرمات، كما جاء في حديث النعمان بن بشير ابن سعد لما أعطاه أبوه عطية لم يعطيها لبقية أخوته، وذهب ليشهد النبي صلى الله عليه وسلم فامتنع من الشهادة على هذه العطية وقال لا تشهدني على جور، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، ونحو ذلك مما ورد في حديث النعمان. فالمقصود أن العطية لا يجوز التفاضل فيها.
لكن المقصود بالتساوي فيها شيخ، هل نقول التساوي بين الذكور والإناث أم يصار إلى القسمة الشرعية في الميراث
في العطية؟ هذا موطن خلاف بين أهل العلم.
لا.
هل يعطون سوية الذكور والإناث، أو أنه يقال بأن الأفضل هو إعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين؟ فطائفة قالوا إن أعدل القسمة هي قسمة رب العالمين في الميراث، فيعطى الذكر مثل حظ الأنثيين. والجمهور قالوا لا، يعطون بالتساوي، لأن النص هنا قال سووا بين أولادكم ولم يفرق بين ذكر وأنثى. قالوا وإذا وجد اللفظ العام لم نحتج معه إلى القياس على الميراث. قالوا ولأن الميراث له أحكام مستقلة ليست مماثلة في العطية، فإن الميراث له يعني يوزع على جميع الورثة، ويجب السير على المقتضى الشرعي في جميع الورثة خلاف العطية، فإن الإيجاب إنما هو في الأبناء فقط. طيب يبقى عندنا مسألتان متعلقة بالنفقة على الأبناء. المسألة الأولى إذا كان الولد بالغا قادرا، فإنه حينئذ هل يجب على الوالد أن ينفق على ابنه أو لا يجب ذلك؟ قال الإمام أبو حنيفة لا يجب على الوالد أن ينفق، والنصوص الواردة في النفقة على الأبناء إنما هي في غير البالغين، وأما البالغ فإنه لا يدخل. والجمهور يقولون له النفقة ما دام محتاجا إلى النفقة وهو معسر وأبوه ميسر وجب عليه النفقة، ولعل هذا القول أقوى بعموم النصوص الواردة بإثبات إيجاب النفقة للأبناء. مثله أيضا بالنسبة للبنات، البنت المتزوجة إذا لم يقم الزوج بنفقتها هل يجب على والدها أن ينفق عليها؟ قال أبو حنيفة يجب، لا يجب على الوالد أن ينفق
نفقة الزوج،
النفقة على الزوج. قلنا طيب الزوج لم يقم بالواجب عليه، قال هذا وجب عليه أصالة. وجمهور أهل العلم يقولون بوجوب النفقة على الوالد في هذه الحال،
في حالة التفريق من الزوج أو في حالة عموما
إذا كانت البنت محتاجة للنفقة ولو كانت متزوجة، قال يجب على الأب أن ينفق على ابنته. يستدلون على هذين المسألتين ما ورد في حديث هند، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذي وولدك، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، ولم يفرق بين كونهم صغارا أو كبارا، بين كونهم متزوجين أو غير متزوجين ما داموا محتاجين. ولذلك فإن قول الجمهور في هذه المسألة أقوى من قول الإمام أبي حنيفة فيها.
ماذا عن بقية الأقارب؟ الأمر بين نفقة الوالدين بين أيضا نفقة الأولاد، بقية الأقارب من غير هذين الصنفين هل تجب النفقة بنفس المقدار مثلا؟
يعني هذه مسألة خلافية، وهي من أشهر المسائل الخلافية في باب النفقات. الأخ هل يجب علي أن ينفق عليه؟ العم ابن الأخ ونحو ذلك من بقية الأقارب الذين ليسوا والدين وليسوا أولادا.
الخلاف في أصل النفقة،
هل تجب النفقة ولا ما تجب؟
لا.
قال الإمام مالك والإمام الشافعي لا تجب النفقة لهم، لأن النصوص إنما وردت في إيجاب النفقة للوالدين والأبناء، فغيرهم لا نفقة له. وقال الإمام أبو حنيفة تجب لكل من له رحم يحرم، كل من له رحم يحرم، وبالتالي فهم يوجبون الزكاة للعم ونحو ذلك، ويستدلون عليه بقوله عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، ومن مقتضى الولاية النفقة. الإمام أحمد قال ننظر إن كان الميسر المنفق سيرث المنفق عليه، لو قدر موت المنفق عليه في الحال فإنه حينئذ نثبت الإرث، نثبت النفقة. مثال ذلك، هل تجب علي النفقة لأخي؟ قال ننظر إن كان لأخيك أبناء
يحجبون الأخ
فإنك لا ترثه وبالتالي لا يجب عليك نفقته، وبالتالي يجوز لك أن تتعامل الزكاة. وأما إن كان الأخ ليس له أبناء فإنه حينئذ لو قدر موت هذا الأخ فإنك ستركه لعدم وجود أب له وعدم وجود الأبناء، وبالتالي فإنه إذا كان معسرا وجب عليك أن تنفق عليه، ولا يجوز لك أن تدفع من زكاتك له، لأنه لو قدر موته لا رجع المال إليك.
وفي هذه الحالة يتغير الحكم بتغير الحال؟
نعم،
ليس عنده أولاد الآن ثم
الحكم يختلف باختلاف هذا الشرط والضابط، هل هو وارث له أو ليس بوارث. ويستدل على ذلك بقوله جل وعلا وعلى الوارث مثل ذلك، فإن الله جل وعلا لما ذكر النفقة على الزوجات أوجب على الوارث مثل ذلك. قال تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تضار والدة بولدها والمولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك. ولذلك فإننا نرى رجحان مذهب الإمام أحمد في مثل هذه المسألة، ويتعلق النفقة للقريب بمسألة الإرث، فإن كان المنفق عليه سيرثه المنفق فإننا نوجب النفقة على المنفق تجاه قريبه الذي سيرثه.
نعم، أخذت قبل قليل شيخي لذوي الأرحام يعني بعض العلماء خاص النفقة بهم، نبين المقصود بهذا المصطلح، من هم ذوي الأرحام بالنسبة للشخص، أيضا الخلاف أو حكم وجوب النفقة عليهم.
نعم، تقرر عندنا أن الراجح هو أن النفقة تجب كل قريب سيرثه المنفق،
لا
فتجب للوارث. فإذا تقرر هذا فإنه هذا الإرث سواء كان بفرض
أو تعصيب
نصف يعطى أو بتعصيب إن يقال له الباقي من العم، ومن هنا فإنه قد تجب النفقة لشخص للآخر دون عكسها. مثال ذلك، عمتي لو ماتت ليس لها أبناء ولا أب بالتالي ولا إخوة سأرثها، من ثم فأنا وارث فيجب علي أن أنفق عليها. عمتي لا يجب عليها النفقة لأنني ابن أخيها وهي لا ترثني، العمة لا ترث وبالتالي لا يجب عليها أن تنفق علي. إذن أصبحت العمة من ذوي الأرحام، من ذوي الأرحام، وبالتالي أنا بالنسبة للعمة من ذوي الأرحام ابن الأخ بالنسبة للعمة، وبالتالي لا يجب عليها أن تنفق علي. هكذا أيضا بقية ذوي الأرحام الذين لا يرثون بفرض ولا بتعصيب، مثال ذلك ابنة العم هي لا ترث لا بفرض ولا بتعصيب، إنما ترث بكونها من ذوي الأرحام تنزل منزلة أبيها، ومن ثم ذوي الأرحام لا يجب عليهم النفقة، النفقة على الوارثين.
عندما نقول الشيخ أن ينفق على من تجب عليه نفقته من الزائد عن حاجته أو حاجة من يمون، العبرة في تقدير هذه الحاجة سواء له أو من يعوده،
هم يقولون من حاصل أو متحصل. الحاصل يعني الذي حصل وتملكه، متحصل يعني عنده يعمل، وهناك إيراد إيجارات نحو ذلك بحيث أنه يكون فائضا عن حاجته. هكذا أيضا المنفق عليه لا بد أن يكون معسرا من حاصل ومتحصل، ما يكون عنده أجرة ستأتي وننفق عليه. إذا تقرر هذا فإن بعض الأموال التي عند الإنسان لا تعد فاضلة عن حاجته، مثال ذلك إنسان عنده تجارة، رأس مال تجارته لا يعد فاضلا عن حاجته، لأننا لو أخذنا منه لأدى ذلك إلى خسارته وإلحاق الضرر به، والشريعة قد جاءت برفع الضرر، قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. هكذا إذا كان عنده آلة يشتغل فيها، حراس يعمل بحراسته، سائق سيارة أجرة يعمل في سيارة، ما نقول بيع سيارتك من أجل أن تنفق على قرابتك، لأن هذه هي الآلة التي يتملك بها، ومن هنا فهو أحوج إليها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعود، وهو محتاج إلى هذه الآلة ابتداء لنفسه، ومن ثم لم يلزمه بيعها من أجل النفقة على قرابته.
نعم، على الشيخ مدام الحديث عن نفقة الأقارب، معلوم أن الأقارب يتعددون وقد يتعدد أيضا المنفق، بالنسبة لنفقة الآباء قد يكون لهم أكثر من ابن أكثر من بنت، كيف نرتب النفقة في هذه الحالة؟
عندنا يعني نفقة الآباء والأبناء، وعندنا تعدد المنفقين وتعدد المنفق عليه.
لا
عليهم تعدد المنفق عليهم، أنا عندي 6 قرابة كلهم محتاجين كلهم أرثهم، لكنني لا أستطيع إلا أن أنفق على 3 فقط، فنقول انظر للأقرب فالأقرب، وأنفق على الأقرب، هذا عند تعدد المنفق عليه.
نعم.
عند تعدد المنفقين نقول بحسب الإذن
على جهة واحدة،
عندنا شخص واحد.
نعم.
جيد، محتاج وعنده قرابة يرثونه، نقول بمقدار إذن كل واحد منهم يجب عليه جزء من النفقة
ولا يغني بعضهم عن بعض،
ولا يغني بعضهم عن بعض. مثال ذلك إلا من تطوع، إن تطوع أحدهم أصبح هناك كفاية.
نعم.
مثال ذلك شخص عنده 3 إخوة كلهم يرثونه،
طيب
ميراثهم على مقدار سواء، فبالتالي لكل واحد منهم يجب على كل واحد منهم ثلث النفقة.
لا.
لو اختلف مقدار النفقة، لو اختلف مقدار الإرث لاختلف مقدار النفقة بناء على ذلك. مثال ذلك عنده أخ لأم، أخ لأم يرث السدس،
أو الثلث
السدس إذا كان هناك تعدد
والانفراد الثلث،
وفي حال انفراد الثلث الأخ لأم يرث الثلث.
عنده
أخ شقيق، الأخ الشقيق يرث الباقي.
لا.
فبالتالي تجب في النفقة على الأخ لأم ثلث النفقة وعلى الأخ الشقيق الباقي، وهو مقدار الثلثين من النفقة.
لا.
وهنا لما تعدد المنفقون وجب على كل واحد منهم، يجب على كل واحد منهم النفقة بمقدار إرثه.
لو دفع أحد من الشيخ ما يعني يكفيه ويغنيه، هل نقول يسقط عن البقية؟
هنا إذا تطوع إنسان أصبح المنفق عليه عنده موسرا، عنده اغتناء بنفسه، وبالتالي لا يجب على البقية الميراث، يبقى يعني النفقة. يبقى هنا مسألة متعلقة بهذا، وهي مسألة الأولاد. ما نقول على الأم، يعني هنا الأولاد إذا كان الأولاد محتاجين، ما نقول على الأم الثلث وعلى الأب الثلثان، لأن النفقة هنا تجب على الأب فقط، تجب على الأب فقط لقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف.
لكن بالنسبة لنفقة الأبناء على الأب تكون أيضا حسب كلام السابق على الميراث.
لو الأب الآن
الأب مؤثر وله أكثر من ابن وأكثر من بنت،
الآن أصبحت نفقة على الأب، حين نتكلم قبل قليل نفقة من الأب
الآن على الأب. لا.
نعم. بمقدار الإرث.
جيد.
عنده 5 أبناء لكل واحد منهما 20% من مقدار النفقة.
نعم. أشرنا في بعض المسائل الشيخ لتعلق النفقة بمسألة الإرث، هل نقول أيضا مسائل الحجب تحكم في النفقة؟
نعم، أيضا مسائل الحجب. مثال ذلك عنده ابن معسر وعنده أخ موسر، لم تجب النفقة هذا الشخص على ابنه. لماذا؟ لكون الابن معسرا، ومن شروط النفقة إيسار الموفق.
طيب.
ولا تجب النفقة على الأخ. لماذا؟ لأن الأخ محجوب لا يرث، وبالتالي فإنه لم تجب النفقة لا على الابن ولا على الأخ. فهنا الحجب، مسائل الحجب، مسائل الميراث تحكم في قضية النفقة.
نعم. عندما نجب عليه النفقة في وقت محدد، سواء باختياره أو بحكم شرعي، بالنسبة لشخص المدة الماضية، هل نقول يجب عليه أن تدفع ما مضى؟
النفقة الماضية يعني النفقة لزمان مضى لم ينفق فيه.
نعم.
فصواب هذه المسألة أن النفقة تسقط بمضي الزمان، نفقة الأقارب بخلاف نفقة الزوجات.
نعم.
نفقة الأقارب إنما هي لي في إغناء في يوم محدد، فإذا مضى ذلك اليوم ولم ينفق فيه فإن النفقة تسقط. هذا الصواب من أقوال أهل العلم في هذه المسألة.
نعم. إذا كان القريب فقيرا وأوجبنا عليه النفقة على قريبه حسب تقسيمتنا السابقة، ماذا عن زوجته شيخ؟ ماذا عن أولاده؟
النفقة يعني إذا كان هناك قريب فقير وله زوجة، الأصل أن النفقة لم تجب إلا للقريب. الزوجة لا يجب علي أن أنفق على زوجة قريبي لأنني لست وارثا لها، هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم، لأن الله عز وجل يقول وعلى الوارث مثل ذلك، وأنا لا أعد وارثا لها، وبالتالي لا يجب علي نفقة زوجة قريبي.
لا، بالنسبة للزوجة في هذه المسألة ينظر إلى قريبها أيضا؟
نعم، ينظر إلى قريبها، لأنه يجب على والدها ويجب على أقارب إخوانها، وبالتالي تكتفي بنفقتهم هم.
زيد، إذا قال مثلا أنا شيخ مكتفي من ناحية السكن، من ناحية الطعام والشراب، لكني لا أستطيع أن أعف نفسي بالزواج، هل نقول أيضا تجب عليه على الأقارب أن يراعوا هذه المسألة؟
الإعفاف بالزواج هل هو من النفقة أو ليس من النفقة؟ وبالتالي إذا كان الشخص محتاجا إلى الزواج ولا يجد ما يقوم به من أمور الزواج، فهل يجب على قريبه الذي يرثه أن ينفق عليه في تكاليف في الزواج أو لا؟ قال الإمام أبو حنيفة لا يجب ذلك، ولا يعد الإفاف في النكاح من النفقة، وذلك لأنه ليس مما يحتاجه في بدنه. وذهب الإمام أحمد والإمام الشافعي إلى أنه من النفقة، وبالتالي يوجبون عليه على الإنسان أن ينفق لقريبه حوائجه وما يحتاج إليه في قضية الزواج. ولعل هذا القول الثاني أقوى، لأن الحاجة إلى الزواج حاجة يحتاج إليه الإنسان، فهي من جنس ما يحتاج إليه، فتدخل في مثل قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك. بالنسبة لمذهب الإمام الشافعي هو يتكلم عن الآباء والأبناء، لو كان الأب محتاجا إلى زواج هل يجب على ابنه أن يعفه بالزواج أو لا يجب ذلك؟ بالنسبة لمذهب أحمد يوسع الدائرة، لأنهم لا يكتفون في مذهب أحمد بالنفقة للوالدين والأبناء فقط بخلاف مذهب الشافعي.
إذا كان الشيخ الآن عندما نقول في جميع المسائل الماضية لم نتعرض لمسألة اختلاف الدين، كنا نتكلم عن عنصر القرابة، لكن لو وجد اختلاف في الدين بين الأب وابنه، أيضا بين الأب وقريبه في القرابة عموما، هل اختلاف الدين يكون مؤثر في إيجاد النفقة؟
بالنسبة للقرابة غير الوالدين لا إشكال أنه لا نفقة، لأنه لا يوجد إرث، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، والنفقة على القريب ننصرها قضية الإرث، ومن هنا فإنه تنقطع النفقة حينئذ. بالنسبة للدين والأبناء اختلف أهل العلم فيها، وجمهورهم على أنه لا نفقة مع اختلاف الدين، ولعل هذا القول أقوى لعدم وجود التوارث بينهم.
إذا كان أحد أبناء الشيخ في حالة الرضاعة ورجال رضيعا، هل نقول أن أجرة النفقة على والدته تعد من النفقة الواجبة؟
يعني
أجرة الرضاعة،
أجرة الرضاعة في الأصل أنها على الوالد،
لا
لقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لكن إن الأصل أن الوالدة ترضع ابنها إذا كانت زوجة، هل يجب لذلك نفقة أو يحق لها المطالبة في النفقة؟ الصواب أنه لا يحق لها المطالبة في النفقة في ذلك، وهو من الواجبات إلا أن تكون مطلقة، فإن كانت مطلقة جاز لها أخذ الأجرة على إرضاع الإبن، فإن لم تكتفي أو حصل نزاع في الرضاع وإجرة الرضاع فإنه يجوز له أن يستأجر امرأة أخرى، وإن تعاشرتم فسترضع له أخرى، وبالتالي فلا يلزمه أن يعطي أم رضيعه نفقة الرضاعة في هذه الصورة لتمكن من إرضاعه بواسطة امرأة أخرى أو بواسطة أنواع الرضاعة الجديدة والصناعية التي تصنع.
نعم الشيخ جزاك الله خير يعني خيرا على المنهج الفقهي، أخرنا ما يتعلق بالمماليك،
بقي جالقة هنا مسألة وهي امرأة لها ولد طلقها زوجها فتزوجت بزوج آخر،
طيب
وهي ترضع ولدها، الزوج الجديد منع الزوجة من إرضاع ولدها من زوج سابق، هل يلزمها ذلك؟ قال الفقهاء نعم يلزمها ذلك. لماذا؟ قالوا لأنه يؤثر على بدنها ويشغله ويشغلها عنه،
يلزمها الامتثال لأمر الزوج.
نعم يلزمها الامتثال لأمر الزوج،
لا
وبالتالي لا ترضع ولدها، ويقوم الوالد الأول الزوج الأول بتكفل نفقات إرضاع هذا الولد من قبل مرضعة أخرى. نفقة المماليك، المماليك جاءت الشريعة بوجوب العناية بهم،
مقصود بهم الآن الخدم الشيخ؟
لا، المماليك الذين يكونون في ملك الإنسان وتحت قدرته بيعا وشراء، فهؤلاء أوجبت الشريعة نفقتهم، وكانوا في الزمان الأول موجودين وانتفى حكمهم في أو انتفى وجودهم في هذا الزمان. وجاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف فوق ما يطيق، فدل ذلك على وجوب كسوته ونفقته وطعامه. وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المماليك قال فليطعمه مما يأكل وليكسوه مما يلبس. فبقي يعني اختلاف بين المدلولين، المدلول الحديث الأول أنه يطعمه أي طعام، والحديث الثاني أن يطعمه من جنس ما يطعم السيد. فنقول الحديث الأول على الوجوب الواجب طعام يكفيه، والحديث الثاني أن يكون طعامه من على مثل طعام السيد هذا على الاستحباب. أيضا مما يتعلق بالمماليك أنهم يلزم أن يعطوا وقتا للراحة، يلزم أن يعطوا وقتا لأداء الصلوات الواجبة، ويبقى هناك مسألة هل يلزمه تزويج مملوكه أو لا. أحمد والشافعي يقول نعم يلزمه ذلك إذا احتاج إلى الزواج، وأبو حنيفة ومالك يقول لا يلزمه ذلك. إذا امتنع السيد من بعض حقوق المملوك وطلب المملوك بيعه فإن جمهور أهل العلم يقولون يقوم الحاكم بإجبار السيد إما على إعطاء المملوك حاجته وإما على بيعه. هذا كله في المماليك. لكن بالنسبة للخدم
جيد، لأن الآن الناس يحتاجون لبيان الحكم هل ينفق عليه أو أنه يكون من الراتب المصروف له.
بالنسبة للخدم عندنا مسائل، المسألة الأولى وجوب الإحسان إليه وعدم الإساءة إليه، وأن ذلك من المحرمات، لأن بعض الناس يستهين بمثل ذلك. فهؤلاء لهم حقوق أخوة، ولهم حقوق أخوة إسلامية إن كانوا من المسلمين، ولهم حقوق عدم الإيذاء ونحو ذلك إن كانوا من غير المسلمين. أما بالنسبة للنفقة هذا يحكمه أمران، الأمر الأول العقد الذي بينهما، يعني عقد إيجارة، فهل من ضمن عقد الإيجارة ما يتعلق بالطعام والكسوة أو لا يدخل في العقد؟ فإن كان في العقد بند ينص على هذه المسألة إثباتا أو عدما عمل بها، وأما إن كان لا يوجد فحينئذ ينظر إلى أعراف الناس. فإن كان في العرف إثبات مثل ذلك فإننا نثبته، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا.
لكن أعراف من الشيخ؟ أعراف الخدم وأعراف
أهل البلد الذي يوجد العمل فيه. فإن لم يوجد عرف أو كان العرف مضطربا يختلف باختلاف أحوال البيوت والأسر، فالأصل عدم وجوب النفقة بطعام ولا كسوة ولا غيرها.
يفرد بشيخ مصطلح المخارج المقصود به؟
المخارجة المراد به أن يكون أن يقول السيد للمملوك اذهب فاعمل لنفسك وأحضر لي 100 ريال شهريا مثلا أو يوميا، وما زاد عن ذلك فهو لك. وهذا في المماليك، هذا في المماليك. أما قضية العمال ونحوهم هؤلاء المرجع فيهم إلى الأنظمة المقررة لأحكام هؤلاء العمال، وبالتالي إن كان ولي الأمر يمنع من مثل هذا التصرف فإنه لا يحق للإنسان أن يتعامل مع العمال والخدم الذين يزيد مثل هذه المعاملة. وأما إن كان النظام لا يمانع من مثل ذلك فهذا الأصل في الجواز ما لم يكن مضرا بأحدهما.
بالنسبة للمماليك الحكم؟
حكم المخارجة عند المماليك الصواب جوازها، لأنه قد اشتهر فعل المخارجة في عهد الصحابة. كان أبو لؤلؤة المجوسي قد عامل سيده بهذه المخارجة، والمقصود أن المخارجة كانت موجودة ومقرة ولم يوجد أحد يخالف فيها في الزمان الأول.
نعم، لعلي الشيخ ركد ونبه المشاهد الكريم إلى مسألة التفريق بين المملوك والخادم. الشيخ تكلم عن بعض المسائل الخاصة بالمماليك الذين يملكهم الشخص بيع وشراء، أما بالنسبة للخدم والذين هم الآن يعني في وقتنا الحاضر لهم بعض الأحكام الخاصة أشار إليها. الشيخ سعد باقي معي بعض الدقائق، لازمت لي أن نتكلم عن البهائم، ولا شك أن الإسلام يعني كما أكد على معاملة الخدم بفصل وبفصل معاملة أيضا فيما يتعلق بالبهائم. نفقة البهائم حكمها أيضا الطريقة في ذلك؟
نفقة البهائم، البهائم يعني المراد بها الحيوانات التي يملكها الإنسان، سواء كانت هذه الحيوانات مما يؤكل أو كانت مما لا يؤكل. يعني مثلا عندك الضان هذا يؤكل، فإذا كان عند الإنسان بهائم فإنه ينفق عليها. هكذا أيضا ما لو كان عند الإنسان حيوانات يستعملها في بعض الأمور مثل الحمار والهرة ونحو ذلك فإنه يجب فإنه ينفق عليها. هل هذه النفقة واجبة بإجماع أهل العلم؟ لكن هل يجبر القاضي مالك البهائم على النفقة ولا ما يجبرهم؟ قال الجمهور نعم يجبرهم، إما أن ينفق وإما أن يبيع، لما مذهب مالك والشافعي وأحمد يستدلون على ذلك بالنصوص الواردة في حرمة عدم النفقة على هذه البهائم. جاء في حديث عذبت امرأة في هرة حبستها، لا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض ولا هي أطعمتها، فدل ذلك على أن هذا فعل محرم ولا يجوز وأنه من الذنوب والكبائر. الإمام أبو حنيفة يقول القاضي لا يجبر بمثل ذلك، وإنما يأمر مالك البهائم بأمر على جهة النصيحة وعلى جهة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن أن يلزمه بذلك إلزاما يقولون لا يحق مثل ذلك. هذا مذهب أبي حنيفة، ولعل القول الأول أقوى، إن هذه البهائم لها حق. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جملا قد ذهب بطنه ولصق بطنه بظهره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في هذه البهائم العجماوات، وبالتالي فإنه لا يجوز للإنسان أن يفرط فيها. بعض الناس يترك بعض البهائم في أحواش وبالتالي لا ينفق عليها ولا يحضر لها الماء، لا هو تركها تأكل وتذهب ولا هو الذي أحضر لها ما تحتاج إليه في مطعمها ومشربها، فحينئذ لا بد من الاعتناء بهذه البهائم والنفق عليها من جهة العلف، من جهة السقي، من جهة حلبها لأن بقاء اللبن يضرها، من جهة أيضا العلاج إذا احتاجت إلى علاج، من جهة عدم تحميلها ما تعجز عنه، ونحو ذلك من الأحكام.
نعم، لأن رأي الشيخ النفقة في أحرص على البهائم ما يتعلق بمسألة الانتفاع. بعض الناس الشيخ قد ينتفع من البهيمة في غير ما خلقت له أصلا، حكم هذا الانتفاع؟
يجوز الانتفاع بالبهيمة في غير ما خلقت له، نعم، بشرط ألا يكون مضرا به ولا مؤديا إلى شيء من أنواع السوء والأذى بهذا الحيوان. مثال ذلك يعني لو استعملنا خيلا في محل البقر في حرث الأرض ونحو ذلك جاز، لا يلحق الإنسان به حرج، وهذا نص على فقهاء الحنابلة وغيرهم.
إذا ننبه شيخ على بعض الأشياء التي تحل في معاملة البهائم.
نعم، هناك عدد من التعاملات والأفعال المحرمة فعلها مع البهيمة، من أمثلة ذلك لعن البهائم ما يجوز ومن المحرمات. وقد ذهب النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ورافقه بعض من رافقه الذين لعنوا جمالهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترافقنا بهيمة ملعونة. وأيضا ضرب الوجه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب وجه البهيمة، كذلك الوسم في الوجه، أما الوسم في بقية البدن هذا جائز، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشم إبل الصدقة. كذلك حلب اللبن الذي يضر بولد البهيمة هذا محرم، إضرار من الممنوعات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. كذلك تعليق الأجراس والأوتار عليها هذا من المحرمات لا يجوز، وقد ورد النهي عن ذلك. أما تعليق الأوتار فهذا له معنى شرعي، لأنهم كانوا يعلقون هذه الأوتار يظنون أنها تحمل بهيمة من العين، وهذا معنى خاطئ، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من علق تميمة فلا أتم له، وجد أناسا علقوا وترا فأمر بقطع ذلك الوتر. كذلك اتخاذها غرضا في الرماية هذا من المحرمات، قد ورد في حديث ابن عمر في الصحيح لعن من فعل ذلك. ومن هنا فهناك عدد من المسائل والمنهيات فيما يتعلق بالبهائم، قد لا يستحضر الذهن جميع هذه المنهيات لكن أورد نماذج لها.
نعم، لأن نختم الشيخ بما يتعلق الآن، يعني كان حديثنا ونسينا في آخر الحلقة عن نفقة البهائم، البعض قد يكون ماله من غير البهائم سيارات عقارات، حكم النفقة في هذه الحالة؟
قبل أن أدخل في هذه المسألة، لو أبى، أنا كنت ذكرتها في أول حديثي، لو أبى النفقة على البهيمة فإن الحاكم على الصحيح يجبره إما على النفقة أو على البيع. إذا أبى النفقة عليها وأبى البيع فعل الحاكم ذلك بدون استئذان له على الصحيح من أقوال أهل العلم. نفقة المال غير الحيوان، يعني بعض الناس يصير عنده عمارة ويتركها ما ينفق عليها وبالتالي يؤدي ذلك إلى تلفها، عنده تهريب مياه فيها ويؤثر عليها تركها وأهملها. هكذا أيضا في النخيل قد يترك الإنسان مثلا وبالتالي يؤدي إلى موته وهلاكه، هل هذا جائز أو غير جائز؟ ذهب جماعة إلى أن النفقة على المال غير الحيوان أنه مستحب وليس بواجب، يؤجر الإنسان عليه متى نوى به التقرب لله، ولكن لو تركه فإنه لا يأتم بذلك. قالوا لعدم وجود النص الآمر بالنفقة على المال من غير الحيوان، وذهب طائفة إلى وجوب النفقة عليه، واستدلوا على ذلك بأن الشريعة نهت عن الإسراف عن التبذير، ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، واستدلوا عليه بما ورد في النصوص من النهي عن إضاعة المال. قالوا هذا نوع من أنواع إضاعة المال، ولذلك قالوا من المحرمات ترك الإنسان لأمواله غير الحيوانية بحيث تهلك وتتلف، هذا من المحرم، ولعل هذا القول أقوى لأن الشريعة نهت عن الإسراف، وليس من مصلحة الأمة ولا من مقصد الشريعة إتلاف هذه الأموال العظيمة بإهمال أو يعني عدم وجود رغبة في تنمية المال.
أحسن الله إليك معالي الشيخ، أستأذنك في ختم هذه الحلقة بهذا العنصر. أنوب على كل المشاهدين تقدم لك جزيل الشكر، شكر الله لكم وجزاكم الله خير.
نسأل الله جل وعلا للجميع العلم النافع والرزق الواسع والعمل الصالح، كما نسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة ونردهم إلى دينه ردا جميلا، وأن يوفقوا ولاة أمور المسلمين بكل خير، وأن يجعلهم من أسباب السعادة والهداية والصلاح، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.
الشكر موصول لكم مشاهدي الكرام على طيب متابعتكم لهذه الحلقة التي كان حديثنا فيها مع ضيفنا الكريم عن نفقة الأقارب، تكلمنا عن نفقة الأولاد والأباء قبل ذلك، أيضا عن نفقة بقية الأقارب، عن نفقة ذوي الأرحام، بيّلنا الحلقة بالحديث عن المماليك والخدم، أيضا ما يتعلق بالنفقة على البهائم أو على بقية الأموال من غير البهائم. بهذا يكون قد اكتمل حديثنا عن النفقات، تكلمنا في الحلقة الماضية عن حلقة عن نفقات الزوجات. يتجدد اللقاء بكم وبضيفنا الكريم في الحلقة القادمة، إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.